السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة والقائمة 19/3، واستفتأنا هل تعتقد أن المجلس العسكري سيجامل القوى غير الإسلامية في تشكيلة 50% من خارج البرلمان؟ نعم، لا أدري. معنا فقرتين إن شاء الله. الفقرة الأولى بعد الأخبار عن ارتفاع الأسعار اللي ما بقاش خاضع لأي رقابة من جهة الدولة، وخصوصا أننا لابد أن نعترف أن الدولة مهترئة، وأن الدولة مفككة مفاصلها، وأن الدولة منشغلة بأشياء غريبة الشكل، يعني مش عارف هنخلص منها إمتى. الفقرة اللي بعد كده معانا منجم السكري. ناس كتير ما تعرفش، أنا شخصيا يعني مش فاهمين قصة المنجم وأبعاده وتداعياته، لكن دعوني في دقيقتين عايز بس أتكلم في حاجة، لأن واضح إن احنا داخلين على فتنة جديدة بيسببها الإعلاميون غير الوطنيين اللي ما عندهمش أي ضمير ولا يحملون مسؤولية الكلمة. البابا شنودة مات، انتقل البابا شنودة إلى الدار الآخرة، يحاسبه الله جل وعلا بما مات عليه، لأن النبي قال إنما الأعمال بالخواتيم. هل يجوز العزاء؟ قال العلماء نعم يجوز العزاء. خلصنا؟ المفروض نكون خلصنا. إنما لما تلاقي شوية رويبضة وتوافه يريدون منا أن نعطي الدنية في ديننا في كل حدث يمس المسيحيين، فعايز يجبرك على أنك أنت تخالف معتقدك وما تعلمته من دينك وما تعرفه على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم من أجل إرضاء شهوته وإحداث الفتنة في البلد، هو ده اللي لازم نقف عنده. يعني كاتب ممكن ما يكونش يعرف يقرأ الفاتحة كويس، إنما يطلب منك بالعافية أن تترحم على غير المسلم. طب ايه المطلوب مني؟ يعني اذا كان البابا شنودة نفسه الذي انتقل الى الدار الاخرة هو نفسه كان بيقول لا يجوز الترحم على غير المسيح الارثوذكسي، هل احنا لما البابا شنودة كان قال كده قعدنا اقمنا الدنيا ولم نقعدها، وصرخنا وسوطنا وكتبنا مقالات ووجعنا دماغ الناس؟ خلاص ده معتقده، ومعتقد المسلم انه لا يترحم على غير المسلم. الموضوع بسيط، دي معتقدات. ليه عايزني اتخلى عن معتقدي باسم رحمتك وإنسانيتك ومشاعرك وحبك للوطن وأخوتك؟ أنت حر يا سيدي. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. أنت حر، لكن ما تجبرنيش على شيء على غير معتقدي. هنقعد بقى نتنطط طول النهار وليل بدل ما نتكلم عن مستقبل مصر القادم، مين هيخلف البابا شنودة، ونمشي المسلمين والمسيحيين في طريق بناء مصر؟ لا، نقعد نعمل فخاخ عشان نوقف الدنيا عند حدث موت البابا شنودة، ونفضل طول النهار والليل ما وقفتوش دي احداث ليه، ما ترحمتوش ليه؟ مش هنترحم، لان معتقدي بيقول لي كده. بس هي دي الخلاصه. يعني مش عايز حضرتك وانت بتتكلم معايا تحس ان انا بخترع من دماغي شرع. انا عبد، وانت المفروض يا اللي عملت هلفظ بكلامك ما عندكش اي احساس بمسؤولية الألم اللي انت ماسكه، وعايز طول النهار تشعل البلد. يعني النهاردة الأستاذ وائل الإبراشي في الحقيقة جايب نادر بكار وجايب الشيخ جمال قطب، وقاعدين طول النهار ونلكلك في البرنامج السلفيون ما يقفوش ليه في مجلس الشعب، حداد السلفيون ما بيترحموش على البابا شنودة ليه؟ يا أخي ده معتقدنا يا أخي، ربنا قال لنا كده، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة. خلاص. بس هو في اعز المفروض لو بالمنطق باللوجيك في اعز علينا من ام النبي عليه الصلاه والسلام، لو بنتكلم باللوجيك والعقل بتاع حضرتك اللي انت عايز تكلمني بيه. فاذا بنا نفاجئ ان النبي يقول استاذنت ربي ان ازور قبر امي فاذن لي، واستاذنته في ان استغفر لها فلم ياذن لي، يطلع مفتكس يقول لك اصل الاستغفار غير الرحمه. جبت منين الكلام ده؟ ولما تيجي تقول له هو كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفش ان الاستغفار غير الرحمة؟ طب ما كان قال لربنا يا رب خلاص طالما مش هينفع استغفر اترحم على امي. يقول لك ده شأن النبي. شأن النبي؟ احنا عندنا قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فالرجل أفضى إلى ما قدم، حسابه عند ربه، بس ختم له بماذا؟ ده موضوع معتقد المسيحيين انه في الفردوس الأعلى، ده معتقدهم، انما احنا معتقدنا كمسلمين لا نعرف إلا شيء واحد بس، الجنة لمن مات على لا إله إلا الله. نقعد بقى نلت ونعجن ونخبط ونقول ونعيد ونزيد، ولازم مش يعني مش فاهم ايه المطلوب، مش فاهم ايه المطلوب. ده انتم ما عملتوش كده مع علماء مسلمين افذاذ، ما ترحمتوش عليهم اصلا، ما جبتوش سيرتهم لا في جورنان ولا في جريده ولا في تلفزيون ولا في برنامج. فخلينا هادين خلاص، الرجل مات، هيجي بابا جديد نتكلم معاه بقى في مصلحه مصر، الدنيا تمشي ازاي، اوضاع المسيحيين، المشاركات، المواطنة، عايزين نتحرك في هذا الإطار. إنما نقعد طول النهار والليل راشقين للسلفيين والإسلاميين، استغفروا، ترحموا، أقفوا، عيطوا، صوتوا، ولولوا، ليه؟ عشان إيه؟ ليه عشان إيه؟ فلله سبحانه وتعالى. يعني نتمنى إنه الكتاب والإعلاميين البهوات الأشاوس، أشاوس ابتلينا بيهم، يعني لا يعرفون في الدين أي شيء غير إنه عايزين الدين يمشي على حسب عواطفهم، بالعواطف، دين ربنا بالعواطف، بالإنسانية. عايزك تبقى راجل إنسان، وأنا قلت لك هي الإنسانية، يعني لو الدين بالعواطف بهذه الصورة الأحكام كانت باظت، كانت الأحكام باظت. فعشان كده عايزين نهدى، مش هنقعد طول الليل والنهار ما ورناش غير كلمة نترحم ولا ما نترحمش، نقف ولا ما نقفش، الراجل هيندفن الموضوع انتهى وخلاص. فأنا مش فاهم القصة فين لهذه المهاترات. ولذلك أرجوكم كفوا أقلامكم عن إشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، كفوا أقلامكم لله، خلي عندكم شوية ضمير وحس وطني. خلاص الرجل هيدفن، وبقالنا ثلاث أيام الناس بتسلم عليه وبتودعه والكلام عن إنجازاته، خلاص والموضوع انتهى بالنسبة لنا. مش هتقف الحياة، لم تقف عند موت خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، فمش هتقف مصر عند وفاة البابا شنودة. وبعدين احنا لا طعمنا في مشاعر المسيحيين ولا عمل، خلاص الناس راحت عزت المسلمين والموضوع انتهى، لانه ديني قال لي عزي، ولو ديني قال لي ما تعزيش ما كنتش هعزي، انا بخضع لديني، انا عبد. اكررها تاني، يا استاذ محمد رشدي دسوقي انت عبد، يا استاذة فاطمة نعوت انت اما، المفروض تبقوا منضبطين بمنهج ربنا، مش بالعواطف والانسانيات والحاجات اللي انتوا تقعدوا تتكلموا فيها، وبعدين انسانياتكم لنفسكم، احنا برضو عندنا انسانية، ما احناش وحوش. انما في مناطق معينة الدين بيقول لي لا بقول له حاضر، الدين بيقول لي اه بقول له حاضر، غير كده مش مطلوب مني ان احنا نقعد بقى طول النهار والليل. خد بالك الاسبوع ده كله هنقعد قاعدين في السلفين وفي حداد وما ترحموش على البابا، والشيخ وجدي غنيم قال عادي عادي، لانه الارثوذكسي بيعتبر الكاثوليكي كافر، وبيعتبر البروتستانتي كافر، ده في قلب طوائف المسيحية نفسها. فأرجو أن ننتبه أن إحنا مش عايزين نخش في التراك البايخ، في جمعية تأسيسية الدستور، في شغل جاي معانا، في بلد داخل على انتخابات رئاسة، خلاص وانتهى الأمر على ذلك، وشاركتوا المسيحيين أحزانهم، خلاص وانتهت القصة. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى ما نبوخش، ما يبقاش دمنا تقيل طول النهار والليل، عايزين نعمل فتنة وخلاص بكلمة غير مسؤولة، سواء كانت مقروءة أو بتقال على الإعلام. ونفسي كده نشوف لما عالم كبير من علماء مصر يموت، نشوف الفضائيات دي هتعمل ايه، ونشوف الكتاب دول هيتكلموا ازاي. يعني نفسي ربنا يديله العمر الشيخ يوسف القرضاوي، نفسي نشوف كده هيعملوا ويتصرفوا ازاي، هيقعدوا بقى طول النهار والليل في تاريخه والكلام عنه ولا لا، ويقولك في الاخر تمييز. فنهدى لوجه الله، نهدى لوجه الله، لوجه الله. مرشحوا الرئاسة المسلمين راحوا عزوا، وفي مسلمين راحوا عزوا ونزلوا عزا في الجرايد، ايه المطلوب؟ مش عارف ايه المطلوب. نخرج نلطم في الشوارع يعني عشان نرضيك؟ يعني نقول الراجل في الفردوس الاعلى عشان نرضيك؟ نترك كلام ربنا ونترك كلام النبي ونسيب الدين؟ الدين خلاص بيتاخد دلوقتي من سيناريست وكاتب وناشط، هو ده بقى الدين، بقى يتاخد من اي حد. اول حالة وفاة بين مرشح الرئاسة، النهاردة مات او امبارح مات البدراوي فرحات البدراوي مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، وكان بينوي العفو عن الرئيس المخلوع حسني مبارك لو وقف او وصل للترشح للرئاسة. عندي 200 شخص يحررون توكيلات لترشيح مبارك لرئاسة الجمهورية. يعني في ناس هتيجي طبعا تتكلم هتقول حقها محدش يقدر يفتح بقه معاهم. اللي خلى تربي بيروح واللي خلى واللي خلى واحد يقول لك انت مالك انا حر عايز انتخب الرئيس مبارك خلاص، لان احنا فتحنا الباب بدون ضوابط فنمشي زي ما احنا عايزين طالما بدون ضوابط. بلاغ يتهم موظفا بالشهر العقاري بمنع عمل توكيلات الا لابو اسماعيل. تقدم كل من محمد حامد حنفي ومجدي احمد عبد البديع وياسمين احمد عباس وشماء عبد الحميد ببلاغ يتهم مدير الشهر العقاري بالمرج بوجود مندوبين من حمله حازم صلاح ابو اسماعيل يقومون بمنع اي مواطن بعمل توكيلات لاي مرشح اخر. وجاء في البلاغ على لسان المقدمين انهم عندما ذهبوا للتوثيق العقاري بالمرج لتحرير توكيلات تأييد لعمرو موسى وعند طلبهم نماذج التأييد من مدير مكتب التوثيق كان متواجد بمكتبه رجل ملتحي طلب منهم مساعدتهم، ومن ثم قام بتوصيلهم الى 3 منتقبات وقالت احداهن هتنتخبوا مين؟ قالوا لها عمرو موسى. فاضافت المندوبه التي تجلس على مكتب موظف الشهر العقاري المفروض تنتخبوا حازم ابو اسماعيل ورفضوا عمل توكيلات لاي مرشح عدا ابو اسماعيل. طبعا وقائع الله اعلم بصحتها، لكن يحقق لو عمل كده يحقق معاه. انما بقى هنقعد لزقها ان منتقبه واحد حر، انما مش من حقه ان يمنع حد ياخد الثمارة لأي مرشح. عشان نتكلم بالحق والعدل والإنصاف، بتأيد الشيخ حازم بتأيد أي حد إسلامي، مش من حق أحد يمنعك إنه يديك إن شاء الله هترشح الترب اللي تقدم أو الأهواج اللي تقدم أنت حر. 100 يهودي مصري وعشرات البهائيين يطالبون نصيبهم في كعكة الدستور. احنا عارفين إن في 50 و50 والدنيا قايمة مش قاعدة على 50 و50 دول. طبعا كنت قلت لكم قبل كده انه من حق اليهودي المصري انه اليومين دول وفق الحريات اللي احنا بنشوفها يقولك انا يهودي ومصري ومن حق اخش في لجنه تاسيس الدستور، والبهائي يقولك من حق اخش في لجنه تاسيس الدستور، والشاذ اللي عايز يبقى في زواج مثليين في مصر يقولك من حق اخش في لجنه تاسيس الدستور. وهتمشي الدنيا كده؟ مش يعني مش ده مطب من المطبات وده مهم قوي؟ وتفرجوا الايام الجايه الفخاخ والمطبات اللي هتتحط لما هنيجي نتفق على ده. هتلاقي شويتين ناس تقول لك البرلمان مع السلامه خلاص، بخ البرلمان اللي احنا انتخبناه ونرجع ننتخب رئيس وبعدين نرجع ننتخب برلمان، مش عارفين المجلس العسكري هيكون الوضع ايه بالظبط مع البرلمان والطعن المقدم للمحكمه الدستوريه وتحول للمحكمه الاداريه. حاسس ان احنا عمالين نلف في فتيه لا اول له ولا اخر. ليه؟ النيات مش صافيه لله، النيات مش صافيه لله. موت ودمار وخراب ان في اسلاميين في مجلس الشعب، وموت وخراب ودمار يعني عايزين الارض تنشق وتبلعهم. مش عايزين نقول خلاص نسيبهم نجربهم، بس نجربهم لوجه الله، نجربهم لوجه الله الاربع سنين ولا الخمس سنين بتوع البرلمان نجربهم. ان وفقوا الحمد لله، ان خذلونا خلاص الشعب يختار غيرهم. طنطاوي يخصص طائرة عسكرية لنقل جثمان البابا شنودة لوادي النطرون، اضراب شامل للنقل العام بالقاهرة. طبعا يعني شيء في منتهى الحزن الواحد فيه، يعني ان النهاردة كل حد قادر يضرب الدولة في مفاصلها بيتفضل يتصرف. تخيل ان النقل العام عاملين مضربين عشان بنتكلم في حوافز وفلوس وكلام من ده، بقينا ساكتين 60 سنة اليومين دول والدولة بتقع بكل جوانبها، قررنا ان احنا نوقف مسيرة الحياة. فاصطدنا سواقين الميكروباص وابتدوا حسوا ان الموضوع مصائب قوم عند قوم وفوائده، ومفيش حد بيرحم حد دلوقتي. لو اخوك قرش ادهسه تحت رجليك وخده، ما عندناش مشكله خالص. فيجي سواق الميكروباص يرفع نص جنيه و75 قرش ويستغل الناس وحاجه الناس، وبتوع النقل العام مفيش حد بيسال فيهم. وهنفضل ده معانا الاستاذ ابراهيم بيوم رئيس اللجنه النقابيه بهيئه النقل العام. السلام عليكم استاذ ابراهيم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ ابراهيم، تم عقد اجتماع مع الدكتور كمال الجنزوري ومحافظ القاهره، ايه اللي دار في الاجتماع ولاي شيء توصلتم؟
هو الموضوع ان احنا تقدمنا من اكثر من سنه ببعض مطالب لينا، وكان كل مره الحكومه السابقه بتوعدنا ان ايه يعني اصبروا شويه. ففوجئنا ان في ناس بتتحقق لها طلبات واحنا لا. فاحنا طلبنا حاجه بسيطه قوي، مش هيكلف الدوله حاجه. يعني احنا الطلب بتاعنا مش هيكلفهم حاجه.
نعم.
احنا بنقول يا جماعه ان كل واحد فينا لما بيكبر في السن ويجي يطلع معاش بيبقى محتاج مبلغ من المال، احنا ما بناخدش حاجه خالص.
طيب انتوا صبر يعني اخواننا في النقل العام صبروا كل الفتره دي، ومن حقهم ليهم مطالب مشروعة. إنما هو الحل إن أنا أضرب عن العمل ووقف مسيرة الحياة وطمع سواقين الميكروباص في الشعب المصري. سعادة الأستاذ
النائب، هو طبعا إحنا كنا يعني عاملين إضراب جزئي، ولكن الأستاذ كمال أبو عيطة دخل امبارح ودخل أول امبارح وعمل يعني مزايدات علينا، خلى ناس كتير تنضم للإضراب. إحنا كنا مشغلين جرشات وكان في جرشات جزئية واقفة، فهو دخوله هيج الدنيا علينا وقعد يقول ان احنا لينا حقوق ولينا ولينا ولينا. وانت عارف الناس، احنا ناس يعني مش بتوع مشاكل، هيئه النقل العام ناس مش بتاعت مشاكل.
طب لو الطلب اتاخر يا استاذ ابراهيم، لو الطلب بتاع الحكومه اتاخر في تنفيذه وفق الانهيار الاقتصادي اللي احنا فيه، هل سيستمر الاضراب؟
ما هو الموضوع مش هيكلف فلوس حضرتك، الموضوع بسيط قوي. احنا الراجل واحنا كل سنه بنخرج ما كام 100 واحد يخرجوا معاش.
نعم،
احنا ال100 واحد دول لو تم يعني كل واحد خد له مثلا في ال100 واحد دول مش هيكمل 20,000 جنيه.
طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال، هل مش ممكن مجموعه من العقلاء الراشدين يقعدوا مع الحكومه بس السواقين يشتغلوا، ولا هو الحل ان احنا لما نحب نضغط نعطل مصالح البلد كلها؟
والله احنا ما كناش ناويين الضغط ده، لكن في فتنه بتحصل ما بين العمال عن طريق بعض الناس اللي هم النقابات المستقله. احنا كنا بنشغل الجراشات، الاخ كمال ابو عيطه والناس ديت وقفوا لنا، وقفوا ناس على باب الجراشات وبيوقفوا السواقين بره يهددوا السواقين. احنا زمايل، ما ينفعش الفتنه بيننا، يعني واخد بال حضرتك؟
نعم، بشكر
زمايل.
بشكر حضرتك استاذ ابراهيم بيوم رئيس اللجنه النقابيه بهيئه النقل العام. بدء صرف الحوالات الصفراء بفروع 4 بنوك الحد اللي جاي. أكدت مصادر مصرفية رفيعة المستوى أنه من المقرر أن يتم بدء صرف الحوالات الصفراء يوم الأحد المقبل الموافق 25 مارس على مدار أيام الأسبوع، وبعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية بالبنوك عن طريق 4 بنوك وفروعها. وأضافت المصادر التي حضرت اجتماعا بين مسؤولي البنك المركزي وعدد من قيادات البنوك المشاركة في صرف الحوالات الصفراء اليوم الأحد أمس الأحد، أن قائمة البنوك المشاركة في عملية صرف حوالات الصفراء تشمل بنوك الأهلي ومصر والإسكندرية والعرب الإفريقي، وأضافت أن مستندات الصرف تشمل أصل الحوالات الصفراء أو جواز السفر المثبت به التحويل، وفي حال تجديده تصرف للمستحق بناء عليه الأموال التي تم تحويلها لصالحه، وفي حالة الوفاة يتم إثبات استحقاق هذه الأموال عن طريق إعلام الوراثة. طب الحمد لله، يعني تبقى أخبار شوية بتعمل انفراجات للناس. مجهولون يطلقون النيران بمصنع كليوباترا في السويس، واتهام أبو العينين بالتحريض. العاملون بمصنع سيراميكا كليوباترا بالعين السخنة تقدموا ببلاغ النهاردة إلى قسم شرطة عتاقة، يتهمون خلاله أعرابا ملثمين بدخول المصنع وإطلاق رصاص بشكل متتالي من أجل إرهاب العمال وتخويفهم. معانا الأستاذ عمرو غنيمة مدير مكتب الأهرام بالسويس. السلام عليكم أستاذ عمرو.
عليك السلام.
أستاذ عمرو، في أي إصابات حصلت نتيجة إطلاق النار؟
لا، هو اساسا من الاساس دلوقتي في تحقيقات من الصبح، ومدير الامن اللي وقع ده رفعت كنا على اتصال بيه من لحظات قبل ما اطلع مع حضرتك على الهواء، انه من الصبح من ساعه لما حصل الـ الكلام ده، لانه حتى ما لم يتم بلاغ في اسم شرطه عتاقه، ولم تتلقى اي جهات امنيه او قوات تامين الجيش. العميد شمس محمد شمس اللي هو قائد قوات التامين تبع الجيش الثالث ما تلقاش اي بلاغ بهذا الكلام. الغريب ان هو الخبر ده تنقلته بعد البوابات الالكترونيه، لكن في على ارض الواقع لم يكن هناك اي بلاغات في هذه الجهات الرسميه سواء في الشرطه او الجيش. لكن الواضح ان هذه المنطقه منطقه صحراويه وتحيط بها قوات، على فكره قوات الجيش لتامينها، لانها منطقه صناعيه في العين السخنه فيها مصانع كبيره وفيها الاف العاملين، وبيتم هناك ورديات ليليه وهناك تامين بالتنسيق بين الجيش والشرطه مع القوات مع مشايخ.
طب هي المشكله مش عايزه تتحل من انهي طرف يا استاذ؟
لا، هو مشكله العمال السيراميك كليوباترا بداوا الفعل بالشغل، بيشتغلوا فعلا، فضوا الاعتصام وبقى لهم اسبوع بيشتغلوا في الشركه، ودي كانت اللي حصل الكلام ده. كان في الورديه الليليه سمعوا اطلاق نيران في ورديه ليله امس، يعني
مساله تقديم المحضر ده كلام كذب ملوش اساس من الصحه يعني.
لا مفيش تقديم بلاغات، ده هم لدرجه ان هم دلوقتي بيتحقق من الجهات الرسميه بقى، بيتحقق مين اللي وراء اصدار هذا الكلام وايه حقيقته وايه قصته، سواء من حوالين الشركه او اسوارها، عشان يامنوا كمان العاملين، لان يهمنا تامين العاملين ده في المقام الاول، ونشوف هل هناك حاجات عناصر تدخلت كانت موجوده، ايه سر اطلاق هذه المقوله، لان لحد دلوقتي تعتبر في مصاف الشائعه اكتر منها في مصاف بلاغ رسمي، لان هناك قوات حوالين هذه المنطقه بتجوبها خلال فتره الليليه، لان بقالهم اكتر من بتقوم هناك دوريات في هذه المنطقه، لانها بتعج بالاف العاملين في المصانع الكبرى في هذه المنطقه.
بنشكر حضرتك الاستاذ عمرو غنيمه مدير مكتب الاهرام السويسي. احنا اتصلنا برجل الاعمال محمد ابو العنين، قال الكلام ده شائعه ورفض انه يدخل. طبعا الخبر ده جاي لنا من على بوابه الشروق. خلاص، مين اللي كتب مجهولون يطلقوا النار والف ان في ناس راحت عملت محضر؟ الله اعلم. يعني لحد ما بنتكلم مع مصدر اهو من الاهرام بيقول هذا الكلام مجرد شائعه، وما فيش اي حد قال ان في محضر من العمال. الهدوء يعود لقريتي الكويت وصنعاء بالوادي الجديد. اللواء طارق المهدي محافظ الوادي الجديد عمل مؤتمر جماهيري في قريه صنعاء في حضور كافه القيادات الامنيه، واصدر قرارا بانشاء متاريس وحواجز داخل الصحراء لمنع المتسللين. معانا سعاده اللواء عثمان ناجي مدير امن الوادي. السلام عليكم سعاده اللواء.
اهلا وسهلا
سعاده اللواء. ايه اخر التطورات دلوقتي في مدينه الخارجه بمحافظه الوادي؟
لا، هو الحمد لله بصفة عامة الأمن في الوادي الجديد الحالة مطمئنة تماما، وبصفة خاصة في قرية صنعاء الحمد لله الأمور استقرت والأهالي اطمأنت، لأن فيه قوات من الشرطة والقوات المسلحة موجودة في القرية خلال 24 ساعة وقوات كافية، والحمد لله يعني مسيطرين تماما على الحاله الامنيه في القريه.
الخسائر يعني هل حجم الخسائر كبير حضرتك بناء على الهجوم اللي حصل ده؟
لا، هو الحقيقه كانت بعض العناصر الاجراميه هاجمت ضربت نار من اسلحه ناريه، ضربت من اسلحه ناريه بصوره عشوائيه على الطريق امام القريه، أدت إحدى الطلقات لوفاة فتاة وإصابة أخرى، وقاموا بحرق أربع عربيات منهم عربيتين كبار وعربيتين صغيرين وبعض التلفيات بصورة عشوائية. دي العناصر.
هل حضرتك تم القبض على حد منهم؟
إن شاء الله إحنا بنكسب جهدنا لمطاردتهم والقبض عليهم.
شكرا جزيلا سعاده اللواء عثمان ناجي مدير امن الوادي. هنرجع تاني معانا الاستاذ علاء عوض المستشار الاعلامي لوزير القوى العامله والهجره. السلام عليكم سعاده المستشار.
عليكم السلام، اهلا بك يا شيخ خالد. اهلا
بك. حضرتك يعني هل وصلت كل الاموال اللي هيتم صرفها؟ والناس عايزه تعرف يعني ايه حوالات صفراء. بس
انت عارف حضرتك حكايه الحوارات الصفراء دي يرجع يعني تاريخها 22 سنه فاتت للاسف.
نعم.
وكانت للاسف الحكومات السابقه خاصة وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي أصر على أن يربط حقوق الأفراد بباقي المديونات الأخرى لمصر لدى العراق، وده يمكن كان السبب الرئيسي لوقد هذا الملف، ولكن الحمد لله بفضل الله الفلوس وصلت وتم فصل حقوق الأفراد عن باقي المديونات الأخرى، والمبلغ بالكامل موجود في مصر. وإن شاء الله أنا يمكن سمعت حضرتك من شوية يمكن قلت المعلومة كاملة.
نعم.
البنوك بإذن الله اعتبارها من الأحد القادم هيتم الصرف المستندات المطلوبه زي ما حضرتك قلت، الحوالات اصل الحواله او جواز السفر المثبت بيه رقم الحواله، وان شاء الله طبعا احنا بنرتب امورنا بحيث لا يحدث تكدس، وفروع البنوك الاربعه الاهلي ومصر واسكندريه والعرب الافريقي هي اللي هتكون فاعله في هذا السياق، وان شاء الله باذن الله الناس تسعد وندخل البهجه على قلوبهم الفتره دي ان شاء الله.
شكرا جزيلا استاذ علاء عوض المستشار الاعلامي لوزير القوى العامله والهجره، جزاك الله خيرا. اطلاق سراح السائحتين البرازيليتين ومرشدهما السياحي بعد 8 ساعات في جنوب سيناء. نجحت جهود رجال القوات المسلحه والشرطه المدنيه بالتعاون مع مشايخ القبائل البدويه في 1:15 من صباح النهارده الاثنين في اطلاق سراح السائحتين البرازيليتين، والمرشد السياحي وامين الشرطه التابع للاداره العامه لشرطه السياحه والاثار والمكلف بتامينهم وحراستهم عقد اختطافهم ب 8 ساعات بمنطقه وادي فيران بجنوب سيناء. يذكر ان السائحتين تم اختطافهما ظهر امس من قبل مجموعة مسلحة من البدو بسانت كاترين، وهم يستقلون أتوبيسا سياحيا قادما من القاهرة على متنه 28 سائحا. طبعا وكالات الأنباء الواشنطن بوست كتبت أن الأمن في سيناء أصبح حلم. هو الحقيقة مش الأمن في سيناء بس، هو الأمن في كل حتة في مصر أصبح حلم، لأن وزير الداخلية كلمنا عن أنه 60% من عافية الشرطة تم استردادها، لكن ما زلنا بنقول أن العقوبات المقررة على المسجلين الخطر والبلطجية والحرمية والمنحرفين اللي النظام السابق فضل يزغطهم ويكبرهم ويسمنهم لحد ما بدأوا يأكلوا الشعب، لدرجة أني بقيت أحس دلوقتي زي ما يكون مثلا مصر كلها بلطجية. يقول لك بلطجية مش عارف بالمخدرات فين، واحد بيقول لي في الإسماعيلية شارع مشهور هناك مش عارف اسمه العاشري ولا اسمه ايه، نسيت الاسم، بيقول لي البلطجية واقفين وقافلين المحلات ولا حياة لمن تنادي. هل هو يعني ده عقاب للشعب؟ انا مش قادر افهم، يعني مش عارف اعرف يعني ايه 3 4 بلطجية بأسلحة ممكن يسيطروا على شارع تجاري ويقعدوا المحلات وياخدوا قتاوة من الناس في غياب تام من الشرطة والجيش، ولما نروح نقول نقبض على الناس دي ونعاقبهم اشد العقوبات يطلع واحد مش عارف طالع لي في قناة ايه يقول لك ايه جماعة السلفيين عمالين يخترعوا نظام جديد اسمه الحرابة. شوف الجهل، لا لا معلش سامحوني، شوف الجهل، شوفوا العبط. السلفيين هم اللي بيخترعوا حد الحرابة، كأن الراجل لا سمع قرآن قبل كده ولا قرأ قرآن ولا عارف حاجة من دي خالص. ويعرف قرآن منين؟ الناس دي تعرف قرآن منين؟ قرآن ده محطوط في حاجة لطيفة كده في الريسبشن للبركة أو في العربية أو تحت دماغ حمادة عشان الفزع والكابوس. ما يعرفش ان في حاجه اسمها حد حرابه، فيقول لك ايه وعايزين يقطعوا ايد الشعب المصري كله، نبقى كلنا معوقين. ليه الشعب المصري كله حرامي؟ انا مش قادر افهم. يعني ربنا ابتلانا بناس، استغفر الله يا رب. عمرو اديب الدستور قادم في درج مرشد الاخوان، عرف منين ما اعرفش، لكن طبعا احنا عارفين عمرو اديب راجل دمه لطيف مش قادرين ننساله خفه دمه لما قال تولع الديمقراطيه لو جابت الاخوان. طب هتعمل ايه لو جم الاخوان؟ هو كان قال كلمه بس ما اعرفش معلش ليه، قال هخلع على كندا، وما راحش كندا ابن الايه، كل يوم بيطلع استنكر الحقيقه، استنكر حقيقه قرار البرلمان 50-50 وقائلا بص بقى يعني احنا عايزين لما نختلف يعني شوف عمرو اديب بيختلف، انما هو بيختلف لازم يلطش في السمعات ويخبط في الدنيا ويبهدل الوجود ويستكشف الغيب حتى مش من الكلام، يعني مفيش كلام جاي. بيقول ايه بقى؟ بيقول الدستور القادم في درج مرشد الإخوان ومن قام بكتابته أعضاء مثل من قال الإنجليزية حرام. وفي حد قال الإنجليزية حرام؟ فين اللي قال ده؟ قال بس إن الإنجليزية أصبح لها شأن أكتر من لغة القرآن واللغة العربية، لا أكتر ولا أقل. ومن سمح بزواج الفتيات بمن أكبر منهم بسنوات. طب أنت عند حضرتك يا أستاذ عمرو في تشريع بيقول إنه فوارق السن في الجواز مرفوضة، يعني النبي لما جوز السيدة خديجة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أرضاها كان فرق 15 سنة، واتجوز السيدة عائشة وفرق حوالي 45 سنة. يعني أنا مش عارف أنت إيه اللي مزعلك يعني إن حتى واحد قال كده. وقال أديب خلال برنامجه كنت أتوقع أن البرلمان سيحصل كحد أقصى على 35%. عارف تصدقوا تؤمنوا بالله؟ لو قالوا من جوه البرلمان 35 كنا برضو هنعيط ونصوت. هم مزاجهم بص، هي المستشارة تاني الجبالي قفلت عليها الكلمة بوضوح واتكلمت بكل صراحة، قالت وجود الإسلاميين 50 ده شيء مقلق. هي القصة قصة إسلاميين لا أكتر ولا أقل. وظل عمرو أديب يتعجب يقول الله يعوض عليه الدستور القادم فهو سيكون دستور مرقع، مشيرا إلى قوله هذا لا يعني أنه ضد الإسلام ولكن ضد النواب المسلمين، وقال إن إحنا عايزين الشعب يتنفس. طب ما الشعب بيتنفس. وبعدين بيقول وأشار أديب إلى أنه يلاحظ على السلفيين إن هم بيسيطروا على الإخوان في البرلمان وليس العكس، فقد قرروا عدم وقوف دقيقة حداد على البابا شنودة حتى لا نغضب السلفيين. هقول لك إيه، يعني ساعات الواحد كده نو كومنت زي ما بيقولوا من غير تعليق تبقى الدنيا اسهل بكتير من غير ما نعلق ونسبغ على الناس اللي عماله عايزه باي شكل من الاشكال تعمل ازمه من لا ازمه. يعني فضل حضرتك انت اقعد برنامجك 40 دقيقه احداد ما حدش هيمنعك، واقعد اترحم زي ما انت عايز وقول يا رب اوباما يبقى في الفردوس الاعلى براحتك، انت المسؤول عن كلمتك وانت المسؤول عن افكارك مش احنا المسؤولين عنها. احنا عندنا معتقد لو الدنيا اتقلبت على دماغنا مش هنغير معتقدنا. حمل الدعم الحريري رئيسا الإخوان خانوا شعار مشاركة لا مغالبة. طبعا السيد أبو العز الحريري المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وعضو مجلس الشعب بيقول إن الإخوان خانوا الشعار الذي يتشدقون به مشاركة لا مغالبة، وترى الحملة أن دستور مصر الجديد ينبغي أن يعكس شعارات الثورة العدالة والحرية والكرامة وروحها التي تجلت في ميادين مصر وفي مقدمتها قيم المساواة بين الرجل والمرأة. طب هنساوي بين الرجل والمرأة في ايه؟ ما انا مش عارف يعني كده بدون ضوابط ماشي. والمسلم والمسيحي دون تمييز والتأكيد على حق. طب يا رب ده انا يا رب بس يعملوا كده انهم يساووا المسلم والمسيحي دون تمييز والتأكيد على الحق في التنوع وعدم إقصاء وتهميش المشاركة الشعبية في صنع السياسات والتشريعات والدساتير. ناس عمالة تتكلم أي كلام، مصلحة البلد في حتة تانية خالص، الناس دي ملهاش دعوة بمصلحة البلد، الناس دي بس كل دماغها هشهشة الدقن اللي قدامه عاملة له أزمة. نواب ليبراليون يدرسون الاستقالة لو انفرض الإسلاميون بالدستور. مش بقول لكم إن شاء الله إن الدستور ده ربنا يحينا ويحييكم هنفضل ماشيين عليه قدام كده فترة، نقعد نعكنن على البشر كل يوم، مش عايزين أبدا أبدا، واللي قادم ربنا يستر. أنا قلت والله دي من جوايا يا رب يكون ظني خطأ، اللي قادم لمصر ربنا يستر. إحنا الحقيقة معانا فاصل. طيب إحنا معانا فاصل وبعدين هنرجع إن شاء الله نخش على فقرتنا، خليكم معانا.
في حاليا 17 ضابط محلل احتياط واكثر من 20 موقوفين، وفي طبعا في طلبات بالمئات من الساده الضباط مقدمينها للسيد الوزير عشان يسلكوا الطريق القانوني عشان يوصلوا لحقهم القانوني والدستوري والشرعي. اللحيه تؤثر في العمل بس ليس بمفهومهم هم، اللحيه تؤثر في العمل سوف تصلح العمل ان شاء الله. وزير الداخليه ما زال يمارس سياسه القمع مش سياسه القانون، نحن الان في دوله سياسه القانون. حتى الان اللي تقدموا رسمي وتم افتراسهم من الوزاره، وكما اقول دائما ادخلونا شعب بني هاشم، تعدوا على اموالنا وعلى عملنا وعلى 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 حوالي 60 واحد بالضبط ما بين محل الاحتياط وانا منهم وبين موقوف. اما الطلبات اللي تقدمت للوزير كثيره جدا، اللي هي طلبات بقى بياخدوا الاسلوب الادبي يعني لسيد الوزير بحيث يوافق، ده كتير. اما بالنسبه للافراد احنا معانا حوالي 1300 طلب للافراد متقدمين بطلبات، اما اللي هم التحوا بالفعل من الافراد اكثر من 100.
احنا تقدمنا بطلبات للوزاره وبعد كده مباشره تقدمنا بطلبات للقسم حتى لا تعد الوجه القانوني. تم التحقيق معايا وحلت للتحقيق، وبعد يوم او اتنين اتصل بي المامور في القسم وقال لي تعالى ملك ليه بيعتبروه ده هننشره، وانا لم اطالب بشيء بغير حق الدستوري والشرعي. انا ما طلبتش باي شيء اكبر من كده، انا بقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بس فقط. ايه المانع ان انا اكون ضابط شرطه او كفاءه شرطه ملتحيه؟ هل اللحيه هتعقني في عملي بشيء؟ انا بتساءل مره واثنين وثلاثه، هل انا كامين شرطه او كضابط شرطه وانا بعمل محضر هل الالم ده هيمسك في اللحيه؟ هل وانا باجي وانا متهم هل اللحيه ده هتشنكلني ولا تعرك ولا مثلا هتتقني وانا باجي وانا متهم؟ انا بسال، هل انا مش بقول اشمعنى ولا حاجه، انا عندي دول ليست بهويه اسلاميه زي امريكا وفرنسا وألمانيا وإيران والهند، ما بالنا بدولة إسلامية، ليه ما بتدينش الحق في أني أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
الموضوع كله طاعة لله، وزمايلنا سبحان الله يعني بعض منهم متخوف من أمر يعني عندهم التزامات ويعني وفتحين يعني أكثريتهم يعني فتحين أسر وملتزمين بأسر هم نفسهم طبعا في الأمر، وحتى بيكلموا معانا بيقولوا يعني البيت والأسرة. أنا حضرتك كنت شغال يعني في جامعة الدول العربية في الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة، وما خدت هذا القرار يعني اتنقلت للإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة نفسها، يعني شغال في الأمن عمل يومي، بروح أحضر نفسي كل يوم وبيقعدونا لحد الساعة 3 ونتكل على الله تعمل معنا تحقيق
في قانون هيئة الشرطة المنظم للعلاقة بيني وبين الوزارة اللي أنا بنتمي ليها. فرجعنا القانون لقينا ان مفيش ماده يعني بتقول فيها ان يجب على رجل الشرطه ان هو يحلق لحيته، او ماده تانية بتقول ان هو يعني رجل الشرطه محظور عليه ان هو يطلق لحيته. بدانا ان احنا نخاطب بقياداتنا في الوزاره ان احنا عايزين نطلق اللحيه كامر يعني اولا بدايه الاستنانه بسنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الى اخر ان القوانين واللوائح المعمول بها داخل الوزاره ما بتمنعش، يعني كتير مننا اتحل التحقيق يعني منتظرين طبعا قرار يعني السيد وزير الداخليه وقرار القيادات بتاعتنا في يعني منتظرين مش عارفين يعني هيوصل لايه، مش منتظرين من البشر حاجه طبعا. ربنا سبحانه وضعنا في منحه احنا طبعا نشكر الله عز وجل عليها، واختبار برضه في نفس الوقت
وفقا لنظام القوانين المعمول بها الان دول لهم حق قانوني في بند الحريات العامة، ويوضح ذلك انه لا يوجد نص قانون هيئة الشرطة يمنع من اعفاء اللحية. المادة 41 في قانون الشرطة تتكلم عن المظهر اللائق، لذلك هم حاولوا يسعفوا المادة بما بكتاب دوري لا يرتقي لنص المادة من ناحية الالزام القانوني في مسألة اللحية، وده نوع من انواع التحايل. يعني المصيبة ان الجهة التنفيذية المنوط بها تنفيذ القانونية الشرطة بقى على تلعب وتتحايل عشان تمنع الضباط الملتحين من حقهم في اللحية، بدل ما تنظم المسألة وتقننها بتقنين فيه استرشاد وتنظيم للعمل حيث يستفيد من التقدي، لا بتتحايل. وده نوع برضو، خلي بالك ده اللي بيحصل، ده نوع من انواع الحرب والصراع بين التغريبي الطار التغريبي الطار الاسلامي.
أسعار زادت طبعا، لحوم والأسماك والفراخ طبعا نعاني، كلنا نعاني بزيادة الأسعار طبعا، الداخل محدود والأسعار كلها زادت، اللحمة زادت والسمك زاد والفراخ زادت، احنا لنا شهرين ما كلناش اللحمة. طيب
بالنسبة للفاكهة غالية طبعا، الفاكهة غليت جامد، يعني محدش، يعني فراولة بخمسة جنيه وفي فراولة بستة دلوقتي، الفراولة بخمسة جنيه محدش راجل مشتري، الواحد مش عارف، هو مفيش سوق ومفيش فلوس اساسا، يعني حتى الحاجة غالية ومفيش بيع. الفراخ غليت اما قالوا اللحمة عندها الحمى القلعية ومش عارف ايه، الفراخ غليت لازم تغلى، بالنسبة للناس خافت من اللحمة
زي ما هي الحاجة غالية. بجنيه ونص البرتقال العدمان ده حاجة بتغلى بتغلى صراحة يا ابني، واللحمة بخمسة وستين، الأسماك زيادت من ساعة العين، كل فترة كل 15 يوم كل 20 يوم أجيب فرخة، مش أجيبها يومات منها يا ابني، احنا على يعني أرزاق الراجل.
البياعين كلها يعتبر اشتكت من الغلو، وما فيش حاجة نزلت ولا في زرع زي الناس نعرف نبيع، ولا حتى نعرف نبيع بتاع الناس خالص، ولا اللم بتاع الناس،
كل حاجة غالية والله، وغليت وحصل تغيير في البلد وما حصلش تغيير.
ده توم طبعا
هنطبخ بيه، راح اشتري كيلو توم دلوقتي عليه 6 جنيه توم، ولسه التوم الجديد طبعا ميه بجنيه ونص ميه. لو سعر الفراخ زي اللحمه يبقى هنبطل الفراخ واللحمه مع بعض.
اسعار السمك بالذات رفعت خالص، يعني ده كنت نبيعه ب 10 جنيه و 12 جنيه و 9 جنيه، حاليا وصل 20 جنيه و 18 جنيه، حاليا ب 14 جنيه، والناس تسال زي ما انت شايف على كده محدش شاري، الناس تعبانه، يعني الناس بتاكل فول وطعميه دلوقتي، بطلت حتى الفراخ واللحمه والسمك.
مفيش حاجه سعرها نزلت، الفراخ كان بتنزل لنا تجاري كان بتنزل ب 13 جنيه، النهارده نزلت ب 17 جنيه تجاري، واللي بيكفي بيته 10 دلوقتي بيقول الحمد لله.
لا ده مش بكريت دي ولعت، ده احنا قربنا نشحن كل حاجه، فراخ لحمه الخضار البيكوليات كلها، مفي حتى العيش اتسخط، العيش سقطوه بتوع الفرن. حد يقول لي ايه سببها؟ هل تجار جشعين؟ هل حكومة انفلات امن عشان مفيش رقابة؟
لا ترخص ولا بترخص ولا اي حاجة خالص.
لا اللحوم طبعا تمنها طلع والدواجن تمنها طلع جدا.
الفراخ والسمك بس هو اللي رفع، كيلو بقى ب 17 جنيه ونص والسمك ب 18 جنيه.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. نرحب بالضيفين الكريمين الأستاذ عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة. السلام عليكم أستاذ عمرو.
السلام.
والدكتور عبد العزيز سيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
أنا هبدأ مع حضرتك لأنك قلت لي قبل الفاصل إنه تجار الفراخ بيخسروا.
أنا المربي.
نعم.
المربي.
أول مربي. قلت لي يعني هما مش مغاليين، بالعكس هما ال 18 جنيه بيبيعوا بيها كيلو بيبقوا خسرانين، فعايزين نوضح ده.
هنقول الاسباب الاول. بس بسم الله الرحمن الرحيم، انا عايز اقول لحضرتك الدواجن ايه قيمتها، او هي كصناعه استراتيجيه في مصر لازم نحافظ عليها ونتحرك حركه ايجابيه عشان احنا عندنا في ازمه دلوقتي. الدواجن النهارده بتمثل ما يقرب من 63% من البروتين الحيواني لافراد المجتمع، دي نمره واحد. انتاجنا كان في رمضان الماضي وصل 2 مليون طائر تقريبا، النهارده انتاجنا 1.2. ايه الاسباب؟ والكلام ده احنا قلناه ولابد ان الساده المسؤولين يعوا هذا الكلام تماما. الطاقه ده السبب الرئيسي الاول.
عندنا مسؤولين.
السبب الرئيسي الذي ادى الى نفوق الاعداد الكبيره دخول الامراض. اولا فصل الشتاء هذا العام لم يدخل الى مصر منذ 10 سنوات، وبناء عليه كان ده جو خصب رطع يدخل كل الامراض الوبائيه. بدا بالاي بي اللي هو الالتهاب الرئوي، لما دخل الالتهاب الرئوي جه ال H9N1 بيقلل المناعه، بدات تخش امراض متعدده ايضا للمزارع ما عادش في مقاومه او في مناعه عند الكتاكيت او الفراخ، بدات تنفق، وصل النفوق عندنا من 40% ل 60%، وبعض المزارع في بعض المحافظات نفقت بالكامل. كان المربي يبيع الدواجن زي ما قال ب 13 جنيه كان بيبيعها في المزرعه ب 10 و 11 وكذاب. النهارده باعها ب 15 جنيه و 15 جنيه ربع من المزرعه وخسران، لان نسبه النفع تجاوزت 50%.
نعم.
فنص القطيع بتاعه المتواجد عنده نفس تكلفة الخمس ثلاث. فالنهاردة الخمس ثلاث بيتكلموا 90,000 جنيه، لما اقسم التسعين الف جنيه على اللي هم الباقي اللي 2500، وحتى لو 2 كيلو استحالة السنة دي وصل الوزن الفراخ 2.5 كيلو ما وصلش ابدا، كيلو 600 كيلو 700 اقصى حد، الاثنين بقى انا عندي 5000 يعني 5 طن، اقسم ده تلاقي الفراخ ب 17 جنيه تكلفة، يبقى الراجل بيخسر. لكن الحلقات الوسيطة انا ماليش دعوة بيها دائما وابدا، حينما اتحدث اتحدث عن المربي الفراخ طلع من المزرعه بقد ايه. اما الحلقات الوسيطه استحاله حد يخسر.
نعم.
خلينا نتكلم بصراحه ونبقى ناس بنتكلم عشان يبقى منطقيا احنا بنتكلم صح.
نعم.
ده الكلام بالنسبه للدواجن. فاحنا عندنا مشكله خطيره جدا هتقابلنا داخلين على مواسم، بدايه من شهر رجب كل سنه طيب، ثم شعبان، ثم رمضان. احنا اصلا بنستهلك ازيد في رمضان بما يقرب من 20-30%. انا انتاج النهارده 1.2 من 10، من المفروض حد الحد الادنى يصل انتاج ال 2 مليون، يبقى انا عندي شوف فجوه قد ايه؟ 800,000 طائر حاليا. حاليا.
هل ده يودينا الاستيراد؟
مفيش كلام. ده اللي يقول لك غير كده.
انت بتتوقع السنه دي
اللي يقول لك غير كده يبقى الراجل بيكذب عليك.
استاذ عمرو، الناس عايزه تعرف ايه السبب وراء ارتفاع الاسعار؟ هل هو الثوره عملت مشكلات في بعض قطاعات الانتاج؟ هل هي عدم وجود رقابه خلتنا مثلا انا جبت رغيف عيش من كام يوم قد كوبايه دي بيتباع ب 25 قرش ورد عليا حد من التموين قال لي ده فرن خاص. فايه السبب عشان الناس ابتدت تحس انه ارتفاع الاسعار بلا ضوابط حاليا، ويفاجئ ان الحاجه ضعف وكل شويه بيتحرك بجنيه وباتنين جنيه يعني؟
هو في الحقيقه بس دعني انحي الثوره جانبا. الثوره يا جماعه ملهاش علاقه باي حاجه من ارتفاع اسعار او خلل في الاقتصاد او اللي بيحصل ده دلوقتي.
لا، هو بيتكلموا عشان الاضرابات والعصمات الفئويه والحاجات اللي ساعات الانتاج بسببها بيقل.
يعني احنا اساسا يا شيخ خالد احنا ما بننتجش حاجه عشان الانتاج بتاعها يقل. احنا بنستورد 75-80% من السله الغذائيه اللي بنستهلكها في مصر، وبالتالي احنا مش عايزين نشوش افكارنا اكتر من التشويش اللي احنا موجودين فيه. في الحقيقه ان لو خلينا الثوره على جنب هنلاقي اسباب كتير جدا اخرى هي السبب في زياده الاسعار، ولكن دعني اقول ان هي مش زياده اسعار، هو من المفترض ان على مستوى المواد الغذائيه والسلع الاساسيه يبقى، دعني اصحح او استسمحك في ان السؤال يبقى هي ليه الاسعار ما بترخص؟ لان احنا على مستوى المواد الغذائيه والسلع الاساسيه بقى لها فتره مستقره حوالي 6 شهور أو 4 شهور مستقره تماما الاسعار ما فيهاش تغيير، ولكن من المفترض ان في التوقيتات دي ان الاسعار كانت تنزل تنخفض، لان احنا طالما مرتبطين ارتباط كلي بالاستيراد، اذا في اسهم او في البورصه العالميه لبعض السلع الاساسيه بتنزل وفي بعض السلع الاخرى بتطلع، احنا شغالين على الاسهم اللي بتطلع على طول الاسعار ترتفع عندنا ولما تنزل تستقر وتقف عند كده.
نعم.
ليه انا بقول ان الاسعار مفروض ترخص اليومين دول؟ لان احنا في حاله ركود يكاد يصل الى 60% في السوق المصري، مفيش لا بيع ولا شراء في السوق المصري. التاجر النهارده
احنا بنتكلم ده ساعات حضرتك على المواد الغذائيه، ولا انت بتتكلم على ملابس واحذيه؟
لا انا بتكلم على قطاع المواد الغذائيه.
ما احنا انا
بتكلم على قطاع المواد الغذائيه.
في ركود
في بيع وشراء؟ في اللي كان بيشتري مشتريات ما يقرب مثلا من 100 جنيه اسبوعيا النهارده بيشتري ب 30 جنيه اسبوعيا. يعني في انخفاض من 60-70% في البيع على المواد الغذائيه. ولذلك لما يكون في ركود من الطبيعي، لو كنا خاضعين لمساله العرض والطلب فمن الطبيعي ان 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 يحصل انخفاض في الاسعار. ما فيش انخفاض في الاسعار حاصل، وده السبب الرئيسي والاساسي فيه هو وجود احتكارات في كل المجالات الغذائيه في مصر. احنا ما زلنا الى الان يعني دعني اخد كده كلمه راجل مسن قالها لي النهارده، قال لي انتوا ما عملتوش ثوره، قلت له امال احنا عملنا ايه؟ قال لي انتوا عملتوا معالي بالقشطه. فقلت له والله ده حاجه لان هو الاول كانوا بيفرقوا التورتايه كانت بتتفرق على جزء, هي كانت تورتايه فكان عيله القوم بيفرقوا على بعض, هي مصر كانت بتتفرق كده كيكه وبتتفرق. النهارده بقى كل من هب ودب عايز ياخد معلقه من المعالب القشطه اللي الحاج قال لي عليها يعني. وبالتالي اللي انا عايز اقوله ان الاحتكارات ما زالت موجوده في جميع المجالات.
زي ايه يا استاذنا؟
في كل المجالات وفي اي سلعه من السلع. النهارده مستوردي السكر 5-6 مستوردين هما للسكر, مستوردي الزيت 5-6 مستوردين, مستوردي القمح هكذا. في كل المجالات اي منتج ممكن تقوله لي او
ارجع لحضرتك في منتجات لان ده شيء مهم. انما دعني اكلم دكتور, يعني هل في رفض لاسعار ما كانت مستقره زي ما الاستاذ عمرو كان بيقول ثم بدات شعر الشارع المصري بانها بدات تزداد بشكل بالنسبه له ارهقه؟
الاسعار كانت مستقره حتى شهر 11 من العام الماضي عند 10 جنيه 10 ونص 11 جنيه, وده كان بيجيب يعني او بيجيب ارباح للمربي.
بتكلمني دلوقتي على قطاع الفراخ بالتحديد؟
نعم. لا ده بتكلم عليه تحديدا, لكن انا في حته عمر قالها ان احنا فعلا بالنسبه للاحتكار وغير ذلك يعني نتكلم على الصناعه اللي انا فيها بتكلم فيها.
نعم.
5-6 ماسكين الذره والصويا, هم المسكين في مصر وما زالوا هم المسكين هذه الصناعه.
ده من ايام النظام السابق.
وهيزيد الاحتكار امتى بقى؟ هيزيد الاحتكار لو الحلقات كملت عند الشيخ خالد. الشيخ خالد عنده التسمين وعنده مجزر, راح مدخل الامهات, دخل الجدود, بدا عايز هو يحتكر الصناعه. يبقى انا مجموعه من المربين هم عندهم كل حلقات الصناعه. كل دول العالم قامت على ايه؟ قامت على الصناعات الصغيره. لو شفنا اليابان قامت على الصناعات الصغيره, كوريا على الصناعات الصغيره, كل الدول, الصين نفسها على الصناعات الصغيره. فاحنا لما ننظر الى ان هؤلاء الافراد يريدوا ان يخرجوا كل الصناعات الصغيره او الافراد اللي هم بيمثلوا 70% في الصناعه اللي بتكلم عليها, يبقى عايز احتكار. لكن انا بتكلم على الدواجن في شهر 11 ثبتت عند 10 جنيه ونص و11 جنيه واستقرت, وكان هناك مكاسب للمربين, مكاسب كويسه مش اي كلام. يعني النهارده لو قلنا على التكلفه ممكن اقول لك التكلفه بالظبط بالورقه والقلم كان بيكسب, كانت تكلفتها 9 جنيه 9 جنيه وربع, وبناء على هذا الكلام يبقى احنا بنقول الراجل كان بيكسب. لما دخلت الامراض الوبائيه المتعدده وبحمل الحكومه دخول الامراض بسبب
ممكن عدم, تقول لي السبب عشان
عدم توفير الغاز للمزارع, لان زي ما قلت 70% من صغار المربين بيستخدموا الغاز يا الجاز.
لا عندي غاز ولا عندي جاز
اللي هم بيستخدموه جوه
التدفئه.
نعم تدفئة.
بيدفع عنده. نعم. وانا قلت ان احنا عاوزين الكلام ده يا عم مش عايزك تدعمني، انا مش عايز ادعمه، والكلام ده انا قلته في احدى اللجان، قلت احنا مش عاوزين تدعيم ولكن توفير، انا عاوزك توفر المزرعه بتاخد 10 20 30 انبوبه لو ب 50 جنيه 5 ب 5 ب 25 يعني 2500، لو يخسر القطيع بتاعه 2500 اللي هو 50% هيخسر له كام؟ 40 50 الف جنيه، انهون الافضل ال 2000 جنيه زياده مش قضيه عنده.
نعم.
فهنا في خلل متواجد، وقلنا الكلام ده من ايام الدكتور عالم صلحي، وقلنا لابد ان يتم توفير حصص من خلال مديريات الزراعه المتواجده في المحافظات المختلفه من خلال المستودعات الموجوده بها. انا عندي داتا بقول في الشرقيه 100 مزرعه عاوزين كام انبوبه قد كده، يتم توفير بالسعر، مفيش، ما انا مش عايز تكلفه خالص، مش عايز احمل الدوله حاجه، فانت ليه ما عملتش الكلام ده كله؟ وكل سنه تقول انا عندي ازمه غاز، واللي بيعمل الازمه مين؟ ده المربين بتوع الفراخ، لانه بياخدها من السوق السوداء، بياخدها بكام؟ ب 50 جنيه 70 جنيه
الانبوبه.
الانبوبه بياخدها بكلام دوت،
يعني بتتكلم حاجه في الانبوبه الصغيره بتاعت البيوت، الانبوبه الطويله اللي
الكبيره ب 70 80 جنيه، الصغيره بتوصل 45 جنيه، يبقى الراجل اللي بياخدها من السوق السوداء، ما انت يا سيدي وفرها له وانت بتقول ب 5 جنيه اداله ب 30 جنيه، يبقى انت عملت مدخلات 25 جنيه لك، وبالاضافه ان انت وفرت له ما دخلتش امراض وبائيه. ده الكلام اللي احنا عايزين نقوله، لكن احنا في ازمه حقيقيه حاليا، اذا ما كناش نتحرك تحركات ايجابيه في ارتفاع معدلات الانتاج، في ظل ان احنا بنتكلم عندنا الحمى القلاعيه وديت هتاثر بالنسبه للمستهلك ان هو يتجه اتجاه بالنسبه للدواجن، فيجب ان يتم ارتفاع معدلات الانتاج المتواجده حاليا حتى تصل على الاقل، على الاقل انا عندي دورتين انتاجيتين على رمضان، اذا ما وصلتش لحد 1.8 يبقى انا عندي على الاقل فجوه من 6 ل 7، يبقى انا مفروض شهريا عايز 180,000 طن.
استاذ عمرو، اقتصاديون وخبراء مليون يتكلموا عن انه شهر ابريل اللي جاي هناخد تاني على دماغنا والدنيا هتعلى، يعني هل شهر يعني شهور الصيف هتكون فيها سخونه في ارتفاع الاسعار تضلع المواطن بالاضافه للمدخل على رمضان؟
لو حضرتك تنبأت لي مين هيبقى رئيس الجمهورية، أنا هتنبأ لك الأسعار هتبقى عاملة إزاي في شهر 4. نحن نرصد في الحال اللي احنا فيه ده، نحن فقط نرصد حالة السوق، ولسنا نستطيع التوقع الآن، مش في مجال التوقع، ولكن اللي أنا عايز أقوله احنا طول عمرنا اقتصادنا اقتصاد ريعي وليس اقتصاد تنموي، وبالتالي احنا مربوطين بسلسلة مع الخارج. احنا في شهر في سنه من السنين اعتقد في 2010 روسيا كان عندها مشكله وحصل جفاف، واحنا اللي ما لقيناش رغيف العيش. تخيل ان روسيا هي اللي بيجي لها جفاف واحنا اللي ما بنلاقيش رغيف العيش، ليه؟ لان احنا كنا معتمدين اعتماد كلي على استيراد القمح من روسيا. بعد كده حصل مشاكل في سوريا النهارده، فمش لاقيين نجيب منها كمون وحبه البركه والحاجات اللي احنا بنستوردها، وبالتالي في تقصير في المنتجات بتاعه سوريا.
نعم.
فاي بلد بيحصل فيها مشكله بره على طول احنا بنتاثر بيها، ليه؟ لان احنا عاده اول حاجه استثماراتنا كلها كانت قايمه على الاستيراد، مفيش استثمارات حقيقيه عندنا، الاستثمارات الحقيقيه كان استثمارات ريعيه، اما ان انا بجيب ارض واسقعها كراجل مستثمر عشان ابيعها بعد كده، واما ان انا بجيب عقارات علشان ابيعها بعد كده، واما ان انا بلعب في البورصه وبشتغل على الاشاعات. لكن اين الاستثمار والاقتصاد الحقيقي لمصر؟ لغايه دلوقتي انا في الحقيقه مش عارف السلسله ماشيه ازاي. احنا اكتشفنا اكتشاف عظيم جدا في مصر، كل الناس وكل الاقتصاديين كانوا بيدرسوا حاجه اسمها المنحنى الاقتصادي. انا درسته في الجامعه المنحنى الاقتصادي، لكن النهارده مصر اكتشفت الزجزاج الاقتصادي. اللي هو يوم ما نعرفش نبيع حاجه خالص، وفجاه تلاقي مستوى الانفاق بقى عالي جدا ومستوى البيع ارتفع جدا. ده ليه؟ لان احنا ما عندناش التخطيط لقدام، احنا ما عندناش داتا، ما عندناش بيانات نقدر نتحرك فيها، ايه احتياجاتنا النهارده للسوق؟ ايه اللي ناقص في السوق؟ النهارده احنا عندنا 1080 مجمع استهلاكي في مصر. 1080 مجمع مش عارفين يخدموا جمهورية مصر العربية، بينما احنا عندنا اي سوبر ماركت كبير بيفتح بيبقى عنده 5 6 فروع 10 فروع بتلاقيه مسمع جدا.
صحيح.
يعني بتلاقي اسماء كبيرة جدا وهو عنده 5 فروع، بينما عندك 1080 مجمع استهلاكي. ايه الفرق؟ الفرق ان السوبر ماركت او صاحب السوبر ماركت ده راجل بيعمل اقتصاد، بينمي اقتصاده، عايز فلوسه تكبر، وفي نفس الوقت عايز يعمل جذب للمستهلك. على سبيل المثال حاجه بسيطه جدا، احنا عندنا 4 5 شركات.
هاخد منك دي بس معايا تليفون. دكتوره سلوى شكري عضو مجلس اداره حمايه المستهلك، السلام عليكم دكتوره.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتوره، الشعب المصري مطحون بشكل غير مسبوق، الاسعار مش فاهمين لها، يعني الاستاذ عمرو
نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بيتكلم انه مفيش تخطيط اقتصادي، الدنيا ماشية بالبركة، المبيعات تزداد بشكل غير مسبوق وفجأة يحصل ركود. انما حضرتك هل في رصد لبعض السلع بارتفاع اسعارها الفترات السابقة اللي بتأثر على البيوت المصرية؟
والله احنا كجمعيات وكجهاز حماية مستهلك بنعمل دراسة للاسواق.
أي.
يعني بناخد عينات من الاسواق الهايبرز الكبيرة ومحلات البقالة والسوبر ماركت والجمعيات الاستهلاكية والفاميلي ماركت، بنقدر من دراسة الاسواق دي بنبقى عندنا توقع لو في ازمة هتحصل قبل كده. وبيبقى عندنا في نوع من السعر الاسترشادي. يعني نقدر نعرف السلعة دي غليت مرة واحدة، فنقدر ان احنا بنوصل صوتنا للمسؤولين الحقيقة. وانا سمع حضرتك بتتكلم ان المجمعات الاستهلاكية يعني الخدمة فيها للأسف، احنا عندنا زي ما حضرتك بتقول 1000 مجمع استهلاكي، لكن مش كلها بالجودة المطلوبة، ومش كل احنا بنطالب كجمعيات الحقيقة. ورفعنا صوتنا للجهاز، والجهاز ان شاء الله هيرفع صوتنا للمسؤولين رئاسة الوزراء والوزراء وكله ومجلس الشعب، ان احنا عايزين الجمعيات الاستهلاكية دي الاهتمام بيها يبقى فيها الحاجات اللي بتسد حاجة المستهلك متوسط الحال.
نعم. توقعات حضرتك دكتورة الايام المقبلة، وخصوصا انا معايا الدكتور سيء عبد العزيز رئيس شعبة الدواجن بيتكلم ان احنا هتحصل ازمة حقيقية بالنسبة للقطاع اللي هو مسؤول عنه، قطاع الفراخ. انما بالنسبة لاسعار السكر الزيت الحاجات الاساسية في البيت المصري، توقعات حضرتك زي ما بعض الخبراء بيتكلموا ان هتحصل موجة من الارتفاع الاسعار في شهر ابريل، وبالتالي ممكن نلاقي نفسنا في رمضان العملية بقى فيها ازمة، هل بتتوقع ان ممكن يحصل ضبط لارتفاع الاسعار ولا الرقابة مشكلة فين يعني؟
لا اشوف هقول لحضرتك حاجة، احنا سوق مفتوح واقتصاد مفتوح.
نعم.
فكنا احنا يعني حقيقة مثلا عندنا تسعيرة او حاجة زي كده، لا مش دي مش هتحصل. لكن اللي احنا بنطالب بيه وما زلت بقى طالب وهفضل اطالب بيه على طول، ان انا عايزة المكان الوحيد اللي احنا نقدر نعرض فيه السلع بالسعر اللي الدولة تقدر تحسن فيه هي المجمعات الاستهلاكية والفاميلي ماركت.
نعم.
فزي ما انت حضرتك بتقول هيبقى في ازمة، لو كان في هيبقى ازمة للفراخ، طب انزل انا الفراخ في جمعيات ب ب ب ب يعني باعداد معقولة، بحيث ان دي يبقى وباكمام معقولة، بحيث تبقى في متناول الجميع. هو ده اللي احنا بنتمناه الحقيقة.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور سلوى شكري عضو مجلس ادارة حماية المستهلك. اتفضل استاذ عمرو، كنت بتقول على حاجة.
هو بس انا المكالمة قفلت على هذا ما نتمناه. جمعية حماية المستهلك بتقول هذا ما نتمناه، امال هم بيعملوا ايه؟ وجمعيات حماية المستهلك بتعمل ايه يا شيخ خالد؟ المشكلة عندنا ان احنا عندنا جمعيات كتير قوي ومنظمات كتير قوي ومسؤولين كتير قوي، ولكن اين القرارات الفاعلة؟ مفيش قرارات فاعلة.
بلاش كوبا.
مفيش. انا بقول لحضرتك على سبيل المثال، انا عندي 4-5 شركات زيوت كبيرة جدا في مصر، 4-5 شركات بتنتج زيت وبتحط ازازة الزيت بتاعتها زيت الذرة بتبيعها ب10 جنيه الازازة في المجمعات الاستهلاكية، ويكاد يكون جودتها اعلى من جودة المنتج الاستثماري المشهور ايا كان. وبعدين هو بيحطها ب10 جنيه على الرف ويقول لك ايه اشتريها ما اشتريتهاش عنك ما اشتريتها، بينما بتاع الاستثمار بيقول لك انا ببيعها لك ب15 جنيه وتفضل تعالى ده انا مصفها لك وشكلها حلو. فرق 50% في سعر ازازة الزيت، ولكن مع شوية التنميق مع شوية دعاية فبيقدر يبيع اكتر وبيقدر يوصل للمستهلك اكتر. في حاجة تاني، انت النهاردة احنا لما بتكلم عن المجمعات الاستهلاكية دي آلية اخيرة من الاليات، ولكن هو المجمع الاستهلاكي انا اوفر فيه المنتجات، اوفرها منين؟ ما انا في الاول وفي الاخر اوفرها من المحتكر الاساسي اللي هو بيدي للسوق كله. يعني المجمع هيشتري من نفس اليد هي يبقى احنا مغيرناش حاجة. الاحتكار مش محتاج قوانين، الاحتكار يحتاج الى عكس الاحتكار وهو المنافسة. اذا دخلت الحكومة في منافسة حقيقية، اذا عرفت ان المنتج اللي بيحتكره فلان او علان سين من الناس او صاد من الناس، وعرفت ان هي تجيب نفس المنتج ده باي طريقة من الطرق، سواء تخش بقى باستيراد مباشر، سواء تعتبر نفسها هي تاجر من التجار او مستورد المستوردين،
وتخلق سوق منافسة. خلق سوق المنافسة هنا هو السقف الذي يجب أن تقف عنده الدولة. احنا مش اقتصاد مفتوح معنى كده ان كل واحد يجي معاه قرشين خلاص انا السلعة دي بتاعتي وما تدهاش لحد تاني في مصر. الاقتصاد المفتوح لازم يكون فيه سقف من الدولة، سقف من الحكومة، لما تعرف ان في خلل ما تبتدي تتدخل الحكومة في علشان توفر.
دي الجزئية الاساسية اللي احنا بنتكلم فيها، ان لابد ان يكون هناك حراك للحكومة وبالاخص الشركة القابضة للصناعات الغذائية. في احدى الجلسات احنا كنا قاعدين وقلنا للشركة القابضة لماذا لا تقوم بالاستيراد، لماذا تكون اليد الثانية، ليه تكون دايما اليد الثانية، ما تخليك انت اليد الاولى وتشيل الفرق اللي بين اليد الاولى واليد الثانية لصالح المستهلك.
نعم.
ده اساس. فموضوع ان هم قاعدين ومستنين هم يخدم الراجل اللي بيشتري السلعة او هو المحتكر السلعة، ده لابد ان يتم تغيير هذا النمط السلوكي لصالح المستهلك. اما اذا زللنا على ما نحن فيه حاليا هدلناها، السلع موجودة، بالاضافة ان المجمعات للأسف الشديد ما فيهاش الجذب، فن البيع مش موجود في المجمعات. النهاردة بدأوا يطوروها، ولكن لما تخش خش اي مجمع متواجد حاليا وخش كارفور عنده فن بيع بشكل غير طبيعي. الراجل بيجذبك جذب ورغم انه بيضحك عليك، خلي بال حضرتك، لا لما يديك حاجة رخيصة، لا 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 والله بيضحك عليك. الكلام ده هو بيديك سلعة يقولك انت اول ما تخش تشوفها، انت بتخش حضرتك وولادك وكل استمشت تمر في كل اللي تاخد المليان 2000 جنيه 3000 جنيه، هو انت خدت سلعة ببلاش وضحك عليك في 20,000 سلعة. لابد ان يتم تغيير النمط من خلال المجمعات الاستهلاكية، واحنا دي مجمعات وطنية يجب ان نعضدها ونقويها، بس هي لابد ان تخش في المنافسة من خلال الشراء لصالحها.
نعم.
اذا لم تكن بهذا يبقى عندها هي دائما وابدا اليد التانية.
نعم.
احنا بقى عايزين نخش برضك، احنا عندنا المشكلة هنحل ازاي بقى الدواجن بقى، مش انا عندي مشكلة طب انا احلها ازاي. قلنا الاستاذ عمرو قال ان مفيش حد بينتج، مفيش حد بيطور، مفيش حد بيشتغل، كل واحد عايز يبقى تاجر واحتكر الحتة دي وهو شغال والسلام عليكم. احنا قلنا ان صناعة الدواجن دي صناعة خاصة وصناعة عشوائية، واتكلمنا منذ 2006 لابد ان يتم اعادة هيكلة الصناعة بالكامل بالكامل. تحدثنا مرارا وتكرارا وارسلنا مذكرات وما الى ذلك. اخر كلام حدث في قرار جمهوري رقم 4 لسنة 2011 صدر في 6/1 من الرئيس السابق بتخصيص 168 الف فدان لتطوير صناعة الدواجن في مصر بالكامل وتحولها من النظام التقليدي المفتوح الى النظام اللي هو الكلوز. حتى الان عملنا لجنة وتحركنا محدش عمل اي حاجة. طب انت هتطور امتى؟ ما لابد يتم التطوير. النهاردة عندك ما يقرب من 60-70% من المزارع ما فيهاش تراخيص وشغال. طب انا عايز اخش انا مش عايز من الدولة حاجة، عشان ما حدش يقول الدولة ما فيهاش فلوس، انا مش عايز فلوس من الدولة، لكن انا اقدر ادخل ليه مدخلات، هدخلها منين؟ لابد ان يتم ترخيص جميع المزارع المتواجدة في جمهورية مصر العربية على ان يتم تطبيق عوامل الامن والامان الحيوي بصرامة. المزرعة ال5000 يا شيخ خالد بيدفع عليها 500 جنيه في وزارة الزراعة. انا استطيع من خلال
500 جنيه ايه؟
500 جنيه رسم.
نعم.
رسوم رسوم. نعم. ترخيص رسم رخصة تشغيل. ال 500 جنيه دول لو انا رخصت جميع المزارع المتواجدة في جمهورية مصر العربية انا استطيع ان ادخل ما يقرب من 0.5 مليار الى 1.25 مليار. ده في قطاع واحد اهو البورصة الموجودة، بورصة ولا ليس لها اي مدة، ان يتم اعادة هيكلتها، يتم خروج اي دجاجة من اي. لو حصل هذا الكلام انا بدخل لي برضك ايضا يجي 1.25 مليار او 1 مليار جنيه. اتحاد منتج الدواجن من الشركات المتواجدة فيه ممكن ادخل من خلالها ما يقرب من 0.25 مليار جنيه، يبقى انا دخلت حوالي 2 مليار وشوية. ال 2 مليار دول اعمل بيهم ايه؟ انا هبتدي اعضب في الصناعة اقويها. الشيخ خالد عنده مزرعة عنده مشكلة، اديله قرض زيرو فايدة زيرو فايدة، اديله القرض. عنده النظام الاوبن 5 دورات، النظام الكلوز 8 دورات. انا بقول انت عايز فلوس قد ايه يا شيخ خالد؟ انا عاوز 0.5 مليار. ادي النص بس على شرط هتديهوني خلال الدورات الانتاجية تقسموا على 5 دورات او 8 دورات. انت اشتغلت وتحركت وشغلت وانا شغلت دكاترة وعملت اشراف وعملت تطوير الصناعة. ادي مهلة من 3 سنين ل5 سنوات. استحالة اقول ان محافظة الشرقية فيها 100,000 مزرعة ومحافظة الغرفة 10 مزارع. لما اجي اطور عشان اخرج ال10 مزارع خارج الكتلة السكنية في الظهير الصحراوي اديله 3 سنين، لا ده سنة يخلص الكلام ده ويطلع بره. الشرقية اديله 3 سنين، واحد 200,000 اديله 5 سنوات. يبقى لابد يكون مرحلة انتقالية من 3 ل5 سنين وطور يطلع خارج الكتلة السكنية علشان الامراض الوبائية، لان كل مكان المزرعة كلوز تسيطر عليها ما تدخلش امراض وبائية، انت عامل كنترول من بره بتسيطر على الكلام ده كله. لو حصل الكلام ده وقلنا من 2006 كان زمان النهاردة صناعة الدواجن من الصناعات الرائدة في الشرق الاوسط.
نعم.
كان زمان انتاج يمكن 2.5 مليار. ما حصلش الكلام ده لحد دلوقتي.
استاذ عمرو، فكرة ترشيد قرارات الاستيراد، يعني احنا سوق مفتوح قوي
طبعا غزو الصين ده مش مطلع عينينا، ده ربانا يعني فراخ صيني وكاوتش صيني وزوجات صيني وكل حاجة صيني. هل ترشيد قرارات الاستيراد يحد شوية من القصة دي؟
ما هو مشكلة يا شيخ خالد، ما احنا لو رجعنا للكلام الاولاني احنا بنستورد كل حاجة، هترشد ايه؟ ما هو احنا ممكن نرشد في الحاجات اللي هي الاستهلاكية التفاهات يعني الحاجات
اللي هو جماعة بتوع الاقتصاد في الحكومة والناس دي بتعمل ايه؟
ما انا بقول لك
بيعملوا
معالي بالقشطه برضه
برضه. لا استاذ عمرو، استاذ عمرو اقول لحضرتك حاجه النهارده، اقول لحضرتك النهارده بالنسبه لكلام حضرتك قلته، انا من المفترض ان انا بنتي لازم ادعم الصناعه بتاعتي واقويها لحد ما تصل الى حد معين. ما في فجوه.
نعم.
الفجوه مثلا زي ما نقول عندي فجوه في الذره في الرز في اي سلعه من السلع، عندي 100,000 طن لا يتم استيراد الا ال 100,000 طن، اذا حد بدا يصاب ما دخلوش خالص ما يخشش تاني. يبقى انا ادي الفجوه بس على قد الفجوه الكميه اللي انا فيها الفجوه لحد ما تتعافى وترتفع السقف في الكلام ده.
هو انا متفق معاك يا دكتور، ولكن اللي انا عايز اقوله ان السلع الاساسيه احنا كنا بننتج حوالي 80% من استهلاكنا في الفول اللي احنا الاكل الشعبي بتاع مصر كلها.
لا.
النهارده بننتج 20% من استهلاكنا وبنستورد فول من الصين ومن كندا ومن انجلترا ومن فرنسا ومن امريكا.
العدس.
خمس دول بنستورد منهم الفول. اردب الفول النهارده يصل في مصر اللي كان من حوالي سنتين بحوالي 350 جنيه او 400 جنيه، النهارده ب 1000 جنيه اردب الفول. الاردب ده 155 كيلو. يعني كيلو الفول يوصل 10 جنيه، ده ليه؟ لان احنا اكلنا الارض الزراعيه وبنينا عليها. طب الفلاح ده نروح نقطع رقبته عشان بنى عليها، طب ما قبل ما تقطع رقبته ما تحط له مكان يبني عليه وبعدين اقطع رقبته لما يبني على الارض الزراعيه، دي نمره واحد. الرز احنا كنا وصلنا في مرحله من المراحل في 2007 2008 2007 تقريبا كان عندنا اكتفاء ذاتي من الارز يكفي ويصدر الى تركيا وسوريا والسودان وليبيا، كنا بنصدر الرز. فجأة طلع قرار علشان موضوع المية وموضوع اثيوبيا ان احنا هنخفض مليون فدان رز، مش هنزرعهم رز وهنزرعهم اي حاجة تانية، ولغاية دلوقتي ما نعرفش هم تزرعوا ايه. وبقى الرز احنا النهاردة بنستورده من الهند ومن باكستان، ومش لقين الرز حتى اللي احنا بنجيبه، وكان بيحولوه المكرونة في بعض الاوقات علشان بدل ما فيش رز فندي للشعب مكرونة على البطاقة التموينية. اذا المسألة مش مسألة ترشيد استيراد، احنا عايزين الاول نرشد فكرنا، الاول نقعد نشوف احنا احتياجاتنا ايه، تخطيطنا ايه، التنسيق بين الوزارات. انا مش عارف في وزارة عربية بتاعتي عشان السواقين
يعني مهمة. انا بتكلم على الازمة اصلا، يعني انا النهاردة شايف وانا جاي في شارع في طريق الواحات كمية اتوبيسات حوالي مثلا كيلو واقفة ورا بعض داخل بنزينة،
مفيش منصورة كلها وانا جاي.
السؤال الازمات دي بتطلع لنا منين؟
يعني من الطرف التالي
بتفتعل
من الطرف التالي
من اللهو الخفي عشان نفضل في الليلة دي
من الطرف التالي. فانا بقول لك يعني حضرتك حتى يعني ازمه السولار دي هتاثر على الاسعار لو فضلت بالوضع ده. النهارده المكان اللي بنتقل منه السلعه من مكان الى مكان لو كنت بدفع عليه 1000 جنيه نولون، النهارده بدفع عليه 2000 جنيه، هيتحمل على ايه؟ ما في الاخر هيتحمل على السلعه. نقص الغاز ما هيتحمل على السلعه. مشكله الحمى القلاعيه دي ما دي هتاثر على كل منتجات الالبان، لان النهارده هيكون في نقص في جميع منتجات الالبان ونقص في اللبن، لان كل الحيوانات المريضه ما بتدرش لبن. وبالتالي تخيل حضرتك ان النهارده هيبقى في نقص في اللبن وفي الجبنه وفي الزبادي وفي المنتجات
كل
اللي بتخش فيها لبن البودره كمان. المشاكل كلها مرتبطه ببعضها.
الارض الزراعيه دي
كميه التفاؤل الجميله اللي
انت بتتكلم عنها. لا ده هو استاذ عمرو اتكلم على الارض الزراعيه وتجربتها والناس. انا هوفر الناس اصلا سلوكيات عايز تتعدل يا استاذ الشيخ خالد معلش. انا جاي النهارده من كان عندي ماموريه وانا جاي في المنصوره، كل الناس متعدي بشكل غير طبيعي. وبعدين مش واخد حته بيت زي ما هو عاوز، ده مساحه خد 2000 متر 3000 4000 متر، مبور الارض وعامل فيها شويه طوب وعاملها. لا لا في سلوكيات لابد ان يتم تغيير سلوكيات الافراد وانضباطها لصالح البلد.
اذا كان القانون مش مفعل
ما ده اكبر مشكله
عندنا. يعني
ده حضرتك
يعني
القوانين
مش
مشكلتنا الاساسيه ان احنا عندنا كم من القوانين رهيبه جدا تستطيع يحدث انضباط.
يا فندم المواطن اللي بيروح يشوف تعديات على الارض اذا كان مسؤول المفروض يكتب تقرير لحاجه عشان يتعاقب اللي عمل كده، بياخد رشوه وسلام عليكم البلد تولع مش في دماغه القصير.
طب اقول لك حاجه بقى كمان بالمناسبه بقى
اتفضل.
الكهرباء الناس كلها كانوا فتحوا الكهرباء تمام وقالوا ان احنا كل الناس اللي بنت واللي عملت عايزين نعمل تصالح والناس تقدم كهرباء. بتروح عشان تقدم لابد انك تدفع رشوه عشان تجي لك العداد، تدفع مبالغ حلوه يعني.
طيب السؤال السريع لحضرتك وحضرتك في دقيقه ونص دقيقه ونص، على الاقل هل في حلول مؤقت مسكنات
نعم
مؤقته
نعم
نقدر يعني نظبط بيها الايقاع شويه بدل ما الناس تنهار يعني انا مش هكذب عليك
كل ما حد بيتكلم عن فكرة ثورة الجياع بحس ان مصر مقبلة على ده فعلا يعني، وبدأت اتخوف ان الدولة مش ملتفدة لده والبرلمان يعني داخل عليه كمية مشاكل وتركة يعني لا يتحملها بشر، سابها له نظام فاسد على مدار 30 سنة بوظ كل حاجة في مصر تقريبا، مفيش مكان مش فاسد في مصر. ايه المسكنات المؤقتة اللي ممكن نعدي بيها مشوار لحد ما يجي الرئيس ونشوف الدنيا تمشي ازاي؟
ده شيء طيب جدا، علشان نحط مساحة من التفاؤل لازم يكون في حاجة خطة طويلة قصيرة الأجل طويلة. ثم خطة طويلة الأجل.
خلينا في القصيرة.
الخطة قصيرة الأجل نمرة واحد، حاجة أنا ما ذكرتهاش وما ذكرتش في البرنامج وهتستغرب لما أقولها، الأمن. الأمن يرجع الأول، الأمن يرجع عشان البضائع اللي بتتسرق على الطريق، الأمن يرجع عشان العربيات بتاعتنا اللي بتتسرق وبتاعت التجار، الأمن يرجع عشان المحلات والمصانع اللي كانت شغالة 24 ساعة دلوقتي شغالة 12 ساعة بس، عشان اللي كانت بتنتج اي حاجه بدل ما كانت شغاله 24 ساعه وبتوفي
بيخافوا بالليل من بطاريه وحراميه
وبالتالي يبقى نمره واحد الامن يرجع علشان يبقى في مساحه من العمل والانتاج. نمره اتنين ان احنا نبدا نعرف ايه متطلباتنا من دلوقتي لغايه سنه او سنتين جايين، نعرف احنا هنستورد ايه، هو المنتج اللي هنستورده امتى، والمنتج اللي احنا مش محتاجين استيراده ومفتوحة على البحر واحنا قاعدين نجيب لبان وبونبون وحاجات كده غريبة نبطل الحاجات دي شوية.
احنا عمال نجيب مكسرات من لبنان ومن ايران يعني ومن افغانستان ومن
تايوان. يبقى ترشيد الاستهلاك، ترشيد الاستهلاك الزائد عن الحاجة. واعتقد ان هو ده دلوقتي
يعني الدولار بيفرق برضو
طبعا دلوقتي كتير جدا بيفرق كتير، بالاضافة الى التخطيط والتنسيق بين الوزارات، دي حاجة مهمة جدا. وكان الله في عون المستهلك، مش هقدر اقول للمستهلك رشد استهلاكك لان هو رشده غصب عنه.
انا طبعا اساسي الامن ده نمره واحد اساس، لابد ان يعود الامن، لان حينما يتم سرقه البضائع فالتكلفه بتزيد فبيرتفع المستهلك الغلبان الفقير، دي نمره واحد. نمره اثنين، احنا النهارده المفروض كل المشكلات المتواجده على الساحه وبالاخص للمنتج الصغير لابد ان نذللها، ولابد ان تكون هناك حراك من الجهات المعنيه يصل الى هذا المنتج حتى يذلل كل العقبات المتواجده لديه، لان عندنا عقبات كثيره جدا في الانتاج اذا ما كناش هنذللها له ونكون نعيد جسور الثقه. اكبر مشكله بين المنتج وبين الحكومه مفيش ثقه خلاص من زمان. انا عايز تعود جسور الثقه الى هذا المنتج. كيف تعود؟ من خلال وصول الى هذا المنتج واقول له انت بشكلك ايه واحلها له على ارض الواقع. اذا حلتها له هترجع الثقه. حضرتك في مشكله عند حضرتك، انا قلت لك انا احلها لك، جيت ما حلتهاش مفيش ثقه خلاص. فلابد ان تعاد مره اخرى جسور الثقه بين الجهات الحكوميه والمنتجين، وبذلك نستطيع ان احنا في خلال فتره قليله جدا ان تعود الحركه ويرتفع سقف الانتاج ونقلل الفجوه المتواجده حاليا. وباذن الله اتمنى من الله سبحانه وتعالى الفتره القادمه نقدر نحل حاجات كثيره، واحنا بنتحرك حي المجتمع المدني عليه دور كبير جدا وهو اللي بيتحرك حاليا. يعني احنا بنتحرك في جميع
يعني مجتمع المحافظات اللي اتمسك ده ولا مجتمع
مدني؟ لا والله المجتمع، احنا كغرف تجاريه احنا مجتمع مدني. الغرف التجاريه هي مجتمع مدني، مؤسسات لا تهدف الى الربح، تتحرك تحرك ايجابيه مع كل افراد المجتمع. احنا النهارده بنتحرك، تحركنا في الفيوم، تحركنا في القليوبيه، نتحرك ان شاء الله بعد بكره في الشرقيه، بنروح للمربي او للراجل اللي عنده مشكله بنحاول نحلها قدر الاستطاعه. ومعانا مين؟ الجهات الحكوميه اللي هي هتعود جسور الثقه لينا. فبنتمنى ان شاء الله
الحكومة بس تشيل طاقة الإخفاء اللي لابساها ونتفائل إن شاء الله.
متفائل إن شاء الله بأمر الله، بأمر الله سبحانه وتعالى.
بشكر حضرتك أستاذ عمرو عصفور ودكتور عبد العزيز السيد، نورتونا وشرفتونا، ونأمل إن شاء الله إن الفترة المقبلة نخف على المواطن المصري لأنه خلاص كره حياته. ويعني إحنا بنلعب في أكله وشربه، هو الراجل اللي عايز ليه سياسة ولا له دعوة بلجنة تأثير الدستور ولا للبهواء بتاع القنوات الليبرالية اللي قاعدين سهرين طول الليل دول ياخدوا 300,000 و400,000 في الشهر، مالوش دعوة بالقصص دي، الراجل عايز ياكل ويشرب بس. فنحاول حتى بدل ما احنا طول النهار والليل عمالين نأجج الفتن في القنوات الفضائية دي، نتكلم عن مشاكل المستهلكين ونجيب ناس منتجين وندي للناس شوية أمل بدل الضياع اللي احنا عايشينه في الإعلام الآخر، وعمالين بس ترحموا ما تترحموش، وقفوا حداد وما وقفوش حداد والقصص البايخة دي. فاصل ونخش على منجم السكري، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، منجم الأسرار والثروة. ناس ساعات بتقعد تقرا في الجرايد كلام كتير ما بتعرفش أصل الموضوع اللي الجرايد بتتكلم فيه إيه، بدايته نهايته، يخص الشعب المصري منه إيه، لأن الشعب المصري كان طول عمره خارج المشهد، وكانت الدولة بتدار بمجموعة يتحكموا في مقدرات البلد في كل حاجة، واحنا بس كتر خيرهم يمنوا علينا ان هم يجيبونا ماتش على الهواء من قناة الجزيرة لحاجة عشان يساعدونا. اسمحوا لي رحب بالدكتور حمدي الفخراني النائب مجلس الشعب. السلام عليكم يا فندم.
السلام
يا فندم. والدكتور صلاح جودة استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. السلام عليكم دكتور صلاح. بداية يعني الناس عايز تعرف منجم السكري، وحاك فجرت القضية زي ما فجرت قضية مدينتي اتصور.
مدينتي وعمر افندي.
وعمر افندي. يعني ايه منجم السكري؟ الناس تعرف تعرف ده تابع لمين؟ مين بي بي بيقوم بالاشراف؟ مين بياخد ثروته؟ مين اللي اتفق مع الناس اللي جت دي؟ الناس عايز تعرف تفصيل اكتر من حضرتك يعني.
انا هو الاستاذ خالد معلش انا عايز اطلع من الموضوع ده وارجع له تاني.
اتفضل.
النهارده حصل حادث مؤسف جدا جدا في محكمه القضاء الاداري في مجلس الدوله. فوجئنا النهارده بان الحكومه طعن على كل الاحكام اللي تم اللي احنا حصلنا عليها باسترداد شركه عمر افندي وطنطا الكتان وغزل شبين
اللي كانت اتباعت متخصصه.
اللي كانت متخصصه وصدرت احكام لصالح الشعب لاستعاده هذه بعوده هذه الشركات للبلد. الحكومة طعنت فيها، وكان هذا الطعن متداول أمام الدائرة الثالثة عقود، وهذه الدائرة هي المختصة منذ 20 سنة بنظر مثل هذه القضايا، وهي اللي ادتني الحكم بتاع بطلان عقد مدينتي في العليا. فوجئنا النهارده إن القضايا دي بتتسحب للدائرة الأولى على غرار ما حدث مع الأمريكان، إن الدائرة تنحت وتم استقدام دائرة أخرى اللي أمرت بالإفراج عن الأمريكان المتهمين في التمويل الأجنبي. الدائرة دي النهارده فوجئنا انها بتنظر الدعوة القضية بتلغراف من 3 ايام بالظبط جالي، وان التلغراف من 3 ايام وصلني الجلسة يوم 19، هي كانت محدد لها يوم 4 الجاي في الدائرة العليا الثالثة. علمنا ان حصل نزاع كبير جدا بين القضاة، يعني في هذه الحالة المحكمة ما تنحتش بخاصة الدائرة الثالثة. الدائرة الثالثة تمسكت بنظر الدعوة لان هي دي مكانها وده شغلها، وده اللي هي بتشتغله من 20 سنة. ان الدائرة الاولى تسحب هذه الاحكام، وعلمنا ان في تدخل شديد جدا في هذه القضايا
من قبل من؟
من قبل الطرف الثالث
اللهو الخفي.
اللهو الخفي لسحب هذه الاحكام على حتى يتم اقول ايه اننا نخسر عشان الشعب يخسر هذه القضايا في العليا. واحنا النهاردة انا رديت المحكمة، رديتها علشان قلت قولوا لنا السبب ايه، انت سحبتوا القضايا عندكم ليه؟ المحكمه دي غير مختصه، لم تنظر مثل هذه القضايا من قبل. هذه المحكمه لم هذه القضايا متداوله امامها امام الدائره الثالثه الان. نحن لسنا في سنه قضائيه ولسنا في طعن جديد عشان يروحوا في محكمه غير مختصه. دي قضايا كانت متداوله قدام الدائره الثالثه عليا. ايه السبب ومن المستفيد ومن هو وراء سحب هذه القضايا؟ خاصة ان السيد محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة والقائم باعمال وزير قطاع الاعمال جه لنا في لجنة الصناعة وقال بالحرف الواحد، بقول له انتوا طعنتوا في الاحكام ليه؟ قال احنا طعنا بناء على تعليمات عليا. جهاد زي قال انا مجرد موظف ما تسالنيش.
جهات عليا.
عليا اكتر من كده. نرجع بقى لمنجم وده اللي عمل اثارة العمال النهارده كتير. عمال النهارده اكتر من 6000 عامل جم مجلس الدوله وكانوا عايزين يعتصموا في المجلس. انا مشيتهم بالقوه، هاجموا قعدوا يهتفوا الشعب يريد تطهير القضاء، هاجموا الاستاذ سامح عاشور ده احنا بندينهم في هذا التصرف لانه كان جاي يدافع عن احد المستثمرين اللي هو السيد الصيفي، واعتقد انهم تعدوا عليه حتى انا وانا بحوش عنه جه خبط فيا انا في وشي.
انا شايف لسه هسالك.
يعني هو بعد فالخبط جت فيا انا.
معلش الناس دولت بتوعك برضه.
الناس معلش احنا نستحمل، بس انا بارجو ان يقف التدخل في احكام في القضاء. احنا عندنا قضاء مستقلين، ولكن ليس لدينا قضاء مستقل. قضاء النهارده يتم التدخل فيه من كافه الجهات، وما اعرفش السبب ايه. ما قيل ان السيد جلال احمد الجنزوري هو شقيق الدكتور كمال الجنزوري، وهو مشارك رئيسي وعضو مجلس اداره شركه النيل لحليج الاقطان، يضع عدد كبير من علامات الاستفهام حول السبب الرئيسي لسحب هذه القضايا وحول الطعن في هذه الاحكام. ما قيل عن اشياء اخرى كثيره. هذه الشركات بيعت بقى تساوي على الاقل 40 مليار جنيه مصري بيعت باقل من 500 او 600 مليون جنيه. سهل جدا نبيع قطعه ارض في النيل لحديق الاقطان في المحل عندنا، هتجيب اقل قطعه في مساحه شركات النيل لحديق الاقطان في 17 موقع، اقل قطعه فيهم في المحل تساوي 2 مليار جنيه لو اتباعت في المزاد، وانا اتعهد بكده تتباع في المزاد هتجيب 2 مليار جنيه. ترجع الشركات وتشغل الشركات وتشغل عمر افندي وتشغل حته صغيره 10% من مساحتها في في المنيا لها اكتر من كام حوالي 90 فدان على النيل مباشره امام المحافظه بجوار قريه حرس السياحيه تسوى اكتر من 10 مليار جنيه لو باعوا جزء
منها من مساحه مصر للتامين.
لو باعوا 10% من مساحتها فقط هتسدد كل ده وتشغل كل الشركات. يعني حاجه
محبطه
جدا. الجلسه يوم 2/4 انا بحذر ان هتحصل كارثه، هم هيبقوا كتير قوي وناويين يعتصموا في مجلس الدوله لو القضايا ما رجعتش للمحكمه الخاصه بها، لو اللي هي في الدائره الثالثه والمحكمه الدائره الثالثه عليا حكمت ضدنا احنا مش هنزعل، وان كنا بنشجب تماما قيام الدوله بالطعن في هذه الاحكام. اول مره نجد دي احكام واجبه النفاذ، ان احكام مجلس الدوله واجبه النفاذ حتى لو تم الطعن عليها.
نعم.
لا تبقى لكل مجلس الدوله. اول مره نجد متقاضيا يرفض تنفيذ حكم صدر لصالحه ويطعن عليه. ازاي ولمصلحه من يتم هذا الطعن ومن مطلوب منه اعاده؟ انا راجل بتاع غزل شبين قال انا اشتريت الشركه ب 176 مليون جنيه هي تسوى 12 مليار جنيه. فبيقولوا له رجع، بيقول لك رجعها بس اديني انا دفعت 10 مليار ونص.
لمين؟
اهو ده لمين؟
الطرف الثالث. نخش في منجم السكري.
بس خلاص معلش.
منجم قصة المنجم والناس عايز تعرف تفاصيله شويه.
بسرعه هي معلش انا خدت بس لازم احط المشاهدين في الصوره ان منجم السكري لا يزيد ولا يقل عن هذه الشركات المنهوبه ايضا. منجم السكري ده منجم منذ ايام الفراعنه. المنجم ده قام الملك فاروق بغلقه في سنه 1948 وقال في قرار الغلق انه حفاظا على حقوق الاجيال القادمه. يعني شركه سانتامين الاستراليه ديت بتعيد تشغيل المنجم وليس استكشافه، هي مش بتستكشفه، هي بتعيد تشغيله. هذا المنجم الاتفاقيه كانت سنه 94. انا طعنت على فكره في الحكم ده في العقد ده من 9 شهور. من 9 شهور هذا المنجم من 1994 الاتفاقيه بتاعته كان مدتها 7 سنوات. اذا لم تحقق الشركه الاستراليه، هي مش استراليه، هي بتاعت مصري اسمه سامي الرجحي وحاصل على الجنسيه الاستراليه، عشان الناس بتفتكر كلمه الرجحي ده سعودي. لا،
وانا كنت لسه عايز اكد لحضرتك ان كلمه الرجحي دي دايما ضربه في على السعوديه.
السعوديه لا. هو مصري من رشيد.
واخد الجنسيه الاستراليه. نعم. سبب الاقامه هناك.
نعم.
فعملوا شركه سانتامين الاستراليه. كل اللي حصلت عليه مصر من ده ثالث اكبر منجم ذهب في العالم، الثالث على مستوى العالم من حيث الحجم وحيث الانتاج. انا حضرت يوم واحد هناك في زياره مفاجاه من شهر ونص، 168 كيلو اتصبوا فيهم قدامي وشلت الذهب بايديا.
168 كيلو ده؟
168 كيلو في يوم.
طيب دكتور صلاح، يعني الاقتصاد المهترئ اللي احنا بنعيش فيه ومنجم زي ده ثروه، وبرضه نفس القصه بتكلم دكتور حمدي الفخراني عن المهزله اللي كنا بنعيشها زمان. انا حضرت احدى هذه المهازل من رئيس محكمه كان بيقول لي يعني ارض بتتباع ب 100,000 وثمنها 100 مليون مثلا، وفي رشاوى بتتاخد وقصص دي. يعني الناس عايز تعرف اولا اقتصاد هذا المنجم يفرق معانا احنا في اقتصادنا ازاي، وماذا لو قعدنا مره اخرى مساله ان الناس باعته بعقود فيها تلاعب.
انا عاوز بس اعمق الكلام اللي قاله اخويا الاستاذ حمدي. بالنسبه لشركات القطاع العام، ابتدى برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر لشركات القطاع العام كلها اعتبارا من سنه 91، كان بعد حرب الاولى بين العراق والكويت. ابتدى الكلام ده في عهد الدكتور عاطف صدقي،
مصر خرجت من الحرب شاركت في الحرب مع الكويت والعراق فكانت مكافأة ليها حاجتين اتنين. قالوا جزء من الفوائد والمديونيات التي على مصر يتم يعني التنازل عنها. الجزء اللي تم التنازل عنه كان حوالي 7 مليار دولار تنازل عنه من الدول العربية دول الخليج على الأقصى ودول والولايات المتحدة الأمريكية. بس كان في المقابل ده في شرط الناس ما بتعلنش عنه، الشرط ان انا اقوم بخصخصة شركات قطاع العام كلها. فعملوا قانون بدل ما يسموه قطاع عام سموه قطاع الاعمال، دي البداية. طب يا استاذنا جابوا اكبر شركة في العالم شركة برايس ووتر هاوس، قامت سنة 91 و92 بتقييم جميع شركات القطاع العام الاصول اللي فيها. قيمتها بقد ايه سنة 91 و92 حضرتك؟ ب1.8 تريليون دولار، 1800 مليار دولار. دي الشركة الامريكية اللي خدت اتعابها خصما من المعونة الامريكية لمصر
دي عشان تقيم اسعار الاصول،
الاصول اللي موجودة عندنا اللي هي شركات قطاع الاعمال.
نعم
تمام. فاحنا قلنا لا نعمل هنا المكتب الفني موجود عندنا يتبع وزير قطاع الاعمال في ذلك الوقت اللي هو عاطف صدق رئيس الوزراء واول وزير لقطاع الاعمال، يقيم هو هنا بمعرفتنا علشان احنا واللجنة دي اشترك فيها ناس من البنك المركزي وناس من الجهاز المركزي للمحاسبات وخلافه. قيمت بواحد وستة من عشرة مليار، واحد وستة من عشرة تريليون دولار، اي 1600. يبقى كان الفرق بيننا وبين المكتب العالمي حوالي 200 مليار. اللي اتباع خلال الفترة من 91 حتى 30/12/2010 اتباع حوالي 48% من هذه الشركات ب 37 مليار جنيه. 37 مليار جنيه يعني لو قلنا بالدولار يبقى حوالي 6 مليار دولار في حاجة قيمتها على الأقل نص ال 1800 مليار دولار.
نعم.
يعني احنا كان في شركات في مصر هنا بتتباع بقيمة 10% من قيمة الأرض لا
ثمن الأرض،
ثمن الأرض فقط. من ثمن الأرض فقط وليس من ثمن الشركة ولا الاسم التجاري ولا خط الإنتاج اللي موجود ولا الستوك اللي موجود بضاعة ولا قيمة الأموال التي في البنوك لهذه الشركة.
دي كانت تحكم عصابة يعني؟
لا لا، العصابة هتبقى فيها نوع من الرحمة شوية. العصابة تملي بيوزع
المساك كويتية تأكيدا لكلامه.
تمام. العصابة برضو بياخد يوزع شوية على الناس يعني اللي حواليه. مصر لما قامت فيها ثورة 52 يوم الاربع 23 يوليو 52 قامت لاربع اسباب: القضاء على الفقر والجهل والمرض ومجتمع النصف في الماء. عدد سكان مصر في ذلك الوقت كان 20 مليون، نصف في المية يعني 100,000 واحد كانوا بيتحكموا في الاقتصاد المصري. يوم الثلاث 25 يناير 2011 لما قامت الثورة قامت لاربع اسباب: القضاء على الفقر والجهل والمرض ومجتمع الربع في المليون. ده كان بيحكمك خلال العقدين الاخرين من حكم رأس النظام السابق اللي استمر 3 عقود أو 30 سنة 10,950 يوم، كان بيحكمك 20 واحد في الاقتصاد، 20 فرد من 80 مليون يتحكموا في اقتصاد هذه الامة اللي تحتيهم صبيان ليهم. فدي بس نبقى عارفين كده. اتفاقيات البترول كلها منذ جاءت وزارة البترول وتم عمل اول وزارة كان سنة 64، اتفاقيات البترول اللي مصر بتعقدها مع الخارج كلها الاطار اللي هقوله لحضرتك ده. انا بيجي شركة من بره للتنقيب عن البترول، معروف ان الشركات الاجنبية لان هي شركات البحث والاستكشاف وعندها من الامكانيات والموارد والمعدات وخلافه والخبرة النبتج. لو قامت انا اديتها قطعة ارض محددة، بتبقى قطعة الارض محددة لفترة محددة تقوم بالتنقيب فيها. لو اكتشفت بترول بتستعيد قيمة ما تم انفاقه وبعد ذلك يتم الاتفاق على توزيع قيمة ما في المنجم اللي موجود 50% 50% 60% 40% زي ما بيكون.
نعم.
نفترض حفرت ولقت غاز ما تاخدوش، هي جاي للبترول ويبقى ده لصالح مصر. حفرت ولقت مية ما تاخدوش يبقى ده جاي لمصر. حفرت ولقت ذهب ما تاخدوش ده جاي لمصر. تمام. ده كان اتفاقيات كده لحد سنة 93 لما مشى عبد الهادي انديل. فتم تغيير الاتفاقيات في بداية وزارة حمد البنبي.
يعني انا لما اجي اغير حاجة مش اغيرها للصالح بتاع الدولة؟
ده المفترض.
ده المفترض مش كده؟ قالوا لا، لو هو حفر ولقى اي حاجة
ياخد.
من الاول ياخد منه، ده ما كانش المستثمر بيطلبه،
احنا يعني منحة مننا ليه؟
هبة كده. تمام. الحاجة الثانية بقى المهم، انا هقيم هنا المبلغ اللي هو بيصرفه المفروض، وهو بيصرف كشركة في مراقب حسابات في الجهاز المركزي يحاسب ويراجع على الكلام اللي صرفه، عشان لو لقى حاجة ما يجيش يقول انا صرفت 100 مليار فنصطعدهم الاول. فلازم يبقى الميزانيات بتاعته اللي موجودة مقدمة سنويا لوزارة البترول وللجهاز المركزي المحاسبات عشان اعرف الارقام
اللي صرفها. نعم.
مش كده؟ اللي بيحصل غير ذلك ممنوع. هو اللي يقول عليه من ميزانية ويجيب محاسب يختم له يا رب يقول صرفت 100 مليار جنيه، يبقى هو كلامه مصدق واحنا ناس ما نعرفش حاجة. الحاجة الاهم من دي القيمة اللي بتتحدد على البير اللي موجود، سواء بترول سواء غاز سواء منجم سواء اي حاجة، مين اللي يحدد القيمة اللي موجودة دي؟ الراجل يقول لك والله القيمة اللي جوه في قلب البير تساوي قد كده، قيمتها بتاريخ النهاردة قد كده، انا ممكن ابيعه لاي حد حتى لو كان عدو للدولة. يعني هو من الممكن الشركاء اللي جايين يحفروا بير للبترول، لا بترول واحنا في بيننا عداوة وبين اسرائيل، وهو عاوز يبيع لإسرائيل
نصيب
يبيعه. المفروض في اي دولة لا، انت بتبيعه وفقا لمصالح الدولة العليا
اللي انت
بقى انا في ارضي وحاجت بتطلع انت بتبيعه، يا الدولة تشتريه هو يقول لك لا ابيعه لاي حد. دي من ضمن المخازن اللي كانت موجودة. نرجع بقى لمنجم السكري اللي كان موجود. منجم السكري دوت لما نقوله احنا طردنا الملك فاروق لان راجل فاسد وماجن، مش ده اللي
ده فاروق ده كان شريف بالنسبه للناس دي؟
لا، اللي عمله الملك فاروق واللي عملوه جميع الاحزاب اللي موجوده قبل الثوره في نظرنا مخالفه مرور بالنسبه للجنايات مع سبق الاصرار والترصد اللي موجوده. ده الراجل ده اقصى ما فعله مخالفه مرور، يعني كان بيكسر اشاره المرور.
طبعا عايز ارجع لك بس اسال سعاده النائب في حاجه صغيره كده. سعاده النائب حضرتك في لجنه تشكلت من مجلس الشعب عشان تبحث موضوع المنجم. اولا تقدير حضرتك مصر خسرت قد ايه في وضع منجم السكري بعيد عن رقابه الحكومه والبزنسه؟ ايه اللي تهرب زي ما بيتقال ان في ذهب اتهرب بره؟ واخر ما توصل ايه البرلمان او اللجنه اللي راحت يعني؟
لا انا مش هقفز على تقرير البرلمان. لأن البرلمان لسه تقريره ما صدرش، والبرلمان لم يطلع على معظم الأوراق. احنا رحنا هناك تم حجب معظم المسندات عندنا، لم تصل.
مين اللي حجبها؟
الشركة.
لأن أنت لا تستطيع أن تدخل المنجم إلا بموافقة معلش رئيس الشركة.
يعني رئيس الشركة مصري على فكرة في هذه الاتفاقية.
اللي هو؟
اللي هو محمد عبد العظيم، موظف مصري هو رئيس الشركة.
اللي هو المدير يعني.
ولكن رئيس مجلس إدارة الشركة هو محمد عبد العظيم موجود الآن، ولكنه طبقا مش طبقا الاتفاقية، مش عارف أقولها إزاي، ولكنه لم يذهب إلى المنجم بقاله أكتر من سنتين، وساب الإدارة بالكامل لشركة سنتامين الأسترالية ممثلة في السيد عصمت الرقحي أخو سامي الرقحي، وسامي الرقحي ومحمد الرقحي ومحمود الرقحي مجموعة الأخوات. والتاني ما تقريبا كان ممنوع عليه انه يخش المنجم اصلا، رغم انه طبقا الاتفاق هو رئيس مجلس الاداره. مجلس اداره من 6 اعضاء،
يعني هو ديكور
من هو داخل. ديكور
كويس.
انا حضرت صب ذهب مره، فوجئت ان ما فيش ولا مصري واحد موظف. هو في مصريين هناك كتير عمال، بس دول عمال تبع شركه الرقحي اللي جايبهم عصمت الرقحي، يدينون بالولاء لعزمة الرقحي ويقدر يفصلهم في اي لحظة.
نعم.
يعني عمال غير مؤمن عليهم. عمال يعني عمال يوميات، عمال معظمهم زهرات او بعقود او بعقود، وممكن يفصلوا في اي لحظة.
طب وضع الحكومة بالنسبة لل
الحكومة كانت المفروض تبقى متواجدة وبقوة، لان هي اللي احنا مفروض طبقا الاتفاقية لنا 50% من الذهب.
واحنا ما نعرفش ال 50% بتاعتنا دي قد ايه.
يعني كل اللي خدناه
يعني ممكن يروح طلعنا 5 كيلو النهارده، اتفضل خد 2 كيلو ونص وخلاص.
حتى وقت الميزان وقت الفرن يا حمدي ما بتلاقيش حد واقف
من مصر. ده بيطلبوه بالتليفون.
يعني هو بياخد الرقم بيقول لك طلعنا 2 كيلو شكرا.
لا يا باشا، هو يعني بيطلبوه بالتليفون، تعالى احنا هنصب ذهب النهارده. لو جه متاخر شويه الذهب ولع وسخن لازم يصبوه، ما ينفعش يسيبوه. لو نسى وما جاش، لو هم صبوا وما قالولوش احنا هنصب.
طبعا واضح ان الموضوع يعني برضو عشان نبقى فاهمين كده، واحنا في رشاوي
يعني ده ثالث اكبر منجم ذهب في العالم، كل ما حصلت عليه مصر لحد النهاردة طبقا لإقرار وزير البترول كام من سنة 94 وبدأ تشغيل تجاري في 2001 وارتفاعية من جديد في 2004 مع سامح فهمي. في النهاية أنا حضرت صبة 168 كيلو في يوم، كل اللي خدت مصر 14,400,000 دولار، كل اللي خدته لحد النهاردة
في كم سنة دول؟
في السنين اللي فاتت دي
كلها. في 20 سنة 18 سنة
كل ده
يعني بنتكلم بكأن مليون دولار في السنة مثلا.
اه بس هو بيقول لك احنا ما بدأناش نشتغل فعلا الا في 2009. طب امال انت في الفترة دي كلها بتعمل ايه؟
لا ده عقده يكون انتهى استاذ حمدي، لان هو اتعقد 7 سنوات من 94 ينتهي 2001.
طب هو العقد ده امتد ازاي؟
بتليفون
علي الصعيدي. اه علي الصعيدي، الدكتور علي الصعيدي وزير الصناعه فسخ لهم العقد وطلب منهم تعويض 500 مليون جنيه.
كويس.
قعدوا في نزاع معاه، جه سامح فهمي شالوا علي الصعيدي كان وزير الصناعه، جه سامح فهمي وزير بترول وقاموا خدوا من وزير الصناعه، خدوا منه
الثروه المعدنيه،
هيئه الثروه المعدنيه، واضافوها للبترول يعني نقلوها له، وقام عامل اتفاقية عقد جديد
لا قدام فلوس كمان
دون عرضه على مجلس الشعب اصلا، ودون اتفاقيات بين اي
حاميها حراميها بقى مجلس الشعب ايه.
اه شوف بقى سامح فهمي اللي في السجن النهاردة.
اه
واخد بال حضرتك. وتم الاتفاق ان الشركة دي هتبدأ تنتج من 2005، ما عرفش ليه علما انها كلام في النزاع اللي تم مع الدكتور علي الصعيدي في 2001، قالت احنا جاهزين للانتاج تجاري الذهب خلاص، ده حسب ادعاءاتها. وهي قالت وهي طعنت امام الدكتور علي الصعيدي في وزاره الصناعه ان لا احنا جاهزين. طيب لما قعدوا نزاع 4 سنين جه سامح فهمي عمل له عقد. طب قعدت من 2005 ل 2009 حسب ادعاءك بتعمل ايه؟ ده انت جاهز من 2001 للانتاج ما نعرفش حاجه. قيمه ما قمت بصبه فقط بايديا.
هو ايه قبل ما تقول لي الجمله دي، هو اساسا كلمه منجم السكري دي طلعت في ودان الشعب المصري امتى بالظبط؟ انا اول مره اسمع عنه اليوم اللي فاتت.
بعد كان يا بيه في تعتيم كامل على كلمه منجم السكري، كان بيقول لك مصر ما فيهاش ذهب. لا ده ثالث اكبر منجم ذهب في العالم، منجم موجود ومن ايام الفراعنه. الفراعنه وعلى فكره عشان الناس تبقى عارفه، هذه الصناعه شديده البدائيه، ليست بصناعه متقدمه او حديثه، بدليل ان الفراعنه القدماء المصريين كانوا بيصنعوا الذهب وبيستخرجوه وبيصنعوه، بيعملوا حضرتك شوف كل المقابر فيها التماثيل الفرعونيه.
انت بتقول دلوقتي انا وزنت ذهب بايدي؟
اه بايدي، انا حضرت 168 كيلو قدامي، شلت السبيكه الواحده مثلا 23 كيلو 24 كيلو 27 سبيكه قد علبه المناديل.
انت حضرتك لما رحت شلتها يعني بصفتك ايه؟
رحت حضرت الصب هناك، انا رحت عضو مجلس الشعب.
اه
ورحت اساسا انا رافع القضيه، فالعمال كانوا موجودين عايزين نروح عشان
اتعرضلك بحاجه، ما حدش كلمك؟
اصحاب الشركه هم اللي دخلوني، مدير امن الشركه هو اللي دخلني للذهب، الاوضه ديت المفروض ما حدش بيخشها يعني. ولكن قبل مرحله الذهب ديت بيقولوا الاوضه دي فيها كاميرات 14 كاميرا بتصور ال 24 ساعه 365 يوم. اما راحت لجنه الصناعه ما لقتش الكلام ده خالص، لقت ان هم بيصوروا فيديوهات للعشرين للساعة أو الساعة ونص بتاعة الصبة اللي هم صبوها. طب لو صبة قبل منها بيوم وما صورهاش محدش له عندهم حاجة، صبة بعدها بيوم محدش له عندهم حاجة. في حاجة كمان
ميغة يعني،
مفيش بني آدم من وزارة البترول هناك، بني آدم واحد
هرجع يعني لك دكتور صلاح.
بقول لحضرتك اللي بيجي الأستاذ علي والأستاذ والمهندس اسمه أيمن
تليفونات،
لا أيمن وعادل، أيمن وعادل يا رب افتكرت، تعالى احنا هنصب النهارده
خلينا على موبايل.
قالوا له
اه على موبايل
ويقعد ساعتين بس كفايه. طب لو اتبقى ذهب، لو ما اتبقاش ذهب، طب
يا بيه كل واحد بيدور على
مصلحته، الخامه اللي بتتحرق دي
مصر وفلوسها دي اخر حاجه. طالما انا هرجع لحضرتك دكتور صلاح، بس معايا تعليق بسرعه. عمرو بدران بيقول لي يا شيخ خالد يوجد محل بلاي ستيشن بشارع اسماء فهمي عماره 72 بمصر الجديده، يستاجروا مجموعه من المسجلين الخطر ويقومون بالاتجار بالبانجو والاقراص المخدره جهارا نهارا، والاهالي يخافون من التعرض لهم حرصا على ابنائهم. بلاغ للسيد وزير الداخليه، شارع اسماء فهمي عماره 72 بمصر الجديده، شارع اسماء فهمي عماره 72 بمصر الجديده، محل بلاي ستيشن بيتباع فيه بانجو ومخدرات، يا ريت حد يروح يشوف. وجدي الطرفاوي بيقول يا شيخ خالد بالله عليك تنبه ان عندنا في صملوط لا يوجد انبوب بوتاجاز ولا غاز، واكيد في مصر كلها الكلام ده. انا اشك ان كل الازمات بيصطنعها المجلس العسكري اللي ضيقوا علينا، ما بقاش قدامنا الا هم، لكن اللي غايب عنهم ان الشعب على استعداد لثوره ثانيه، ما بقناش نخاف ونهايه العسكري سودة زي افعالهم ان شاء الله. ده الكلام ده بيقوله وجدي الطرفاوي. عبد الحميد احمد بيقول استغاثه شيخ خالد، طلاب الازهر في تفاهنا الاشراف يستغيثون من البلطجيه. انا مش عارف ايه حكايه البلطجيه بالظبط، انا مش عارف. الناس دي اتسلطت علينا والامن سكت عنهم، انا مش عارف بالظبط، مش قادر اصدق. مصر بتحكم في كل مكان من البلطجيه في غياب الجيش وغياب الشرطه. خبر عاجل، الشرطه العسكريه تخلي الكنيسه وتتولى تامين نعش البابا، قطع طريق طنطا زفته لعدم العثور على الطبيب المختطف. احمد جمعه بيقول خبر عاجل يا شيخ خالد، انا شغال في هيئه الاسعاف المصريه وبقول لك ان مسعف الهيئه وسائقيها قرروا اعتصام غدا الثلاثاء ردا منهم على ما اتهمهم به النائب الدكتور اكرم الشاعر. ربنا يستر على مصر. دكتور صلاح، يعني المهندس سامي الرقحي بيقول ان الاتهامات بتهريب الذهب كلها خياليه، لان الذهب منظومه علميه تتم بطريقه مدروسه ومفيش ابدا خلل في حجم الذهب. وبعدين قال كلام غريب عايز تعليق حضرتك، المسؤولين في الدولة مش لازم يعرفوا جنسية الطيارة اللي بتحمل الذهب.
ما هو ده الكلام. انا بس في حتة عاوز قبل ما تفوتنا، الدكتور حمدي كان بيقول ايه، انه لما جه يجدد الاتفاقية مع منجم الذهب مع الشركة الاسترالية ما عرضهاش على مجلس الشعب. هدي حضرتك مثال، النهاردة لجنة صندوق النقد الدولي اللي جات يوم السبت في مصر ليه قالت تجتمع مع مجلس الشعب ولازم جميع الاحزاب اللي موجودين يوافقوا الاول على القرض اللي انا امنحه للحكومة، لانه عرفوا بعد الثورة ان في مجلس شعب بجد، ال 30 مليون اللي نزلوا يختاروا دولت، يبقى ده هو الشعب. ما كانش زي الاول الحكومة بتقوم بتزوير الانتخابات في اي مجالس جاية محسوبة على الحكومة، فالحكومة لو مضت كأنه الشعب مضى. ده اللي كان قبل كده. النهاردة هم فهموا ان في صاحب ملك اختلف، صاحب الملك اللي كان موجود اللي هو الحكومة راح الملك الاصل صاحبه اللي هو مجلس الشعب. دي حتة مهمة، كان الاول الحكومة ما بتنظرش لمجلس الشعب يقول له ده احنا معينينه. دليلنا على كده ان في انتخابات 84 عين 10 حسن مبارك من ضمنهم الدكتور رفعت المحجوب وجابوا رئيس مجلس الشعب، فاحد النواب وقف قال له يا فندم دي صفقة دستورية ما فيهاش ان واحد معين، قال له ما انتوا كلكم معينين يا استاذ، انتوا كلكم معينين. فدي دي دي حته مهمه جدا. نعم. ان الدنيا اختلفت. نرجع بقى للمنجم، الكلام اللي بيتقال من الاخ الرقحي ما هو لازم يقول كده اساسا، يعني هو المفروض يقول ايه، واحد جاي خطف، وكلمه خطف دي كلمه بسيطه، لان هو مشارك في جرم موجود. صحيح الجرم قام بيه الناس اللي موجودين في مصر او القائمين على مصر موجودين اعتبارا من حسن مبارك، انما الناس اللي كانت موجودة ورئيس مجلس الادارة اللي ممنوع من الدخول، هذا الرجل يعد صورة وبرفان للملاك الحقيقيين للمنجم.
نعم.
اللي هو جمال مبارك والعصابة بتاعته او الوريث والناس بتوعه، هم دولت اللي كانوا بيملكوا المنجم. اللي يقدر يغير اتفاقية الراجل جاي يعقدها 7 سنوات مع شركة عالمية موجودة من 94 تنتهي 2001 ويجي في المجلس يقول لك انا بجدد الاتفاقية وانا بعترض على قرار وزير الصناعة اللي موجود لان انا جاهز، وزير الصناعة هو اللي غلطان. يتقال وقالت بقى ان اللي بيطلع بيعملوا حاجة جميلة جدا، يقول لك احنا هنا ما عندناش الدمغة، نوديه فين يا فندم؟ في كندا.
كندا
ندمغه ونبقى نرجعه.
اشمعنى كندا؟
عشان هم ليهم المصنع هناك.
ده الرقحي؟
ايوه
الرقحي. اه
بياخد الذهب هناك يوديه، ما بيرجعش،
بيقول لك بعناه هناك.
بعناه هناك بكام بقى؟ ان شاء الله بارشاد ساغ بخمسه شلل باي كلام
ثاني. ويحطوا لمصر نصيبها اللي هم في الاجمالي المده دي كلها 14 مليون و400 الف دولار.
مصر هي امي. طب الوضع ايه يا سعاده النايب؟
امي
ايه؟ يعني احنا بنسمع يعني ارقام
امي، انا ام احسن
من كده تجيب بكتير. والله العظيم
والله العظيم ام احسن من كده
يعني والله العظيم. شعب مصر جاله سكر وسرطانات وطلعان عينه وكفران في الشارع عشان يجيب لقمه عيش عشان يوفر ابوه بوتاجاز. يعني الوضع ايه في حاجه زي كده ممكن يفرق معانا في الاقتصاد؟ مجلس الشعب ودور الحكومه، مجلس عسكري، الدنيا ايه يعني؟
نحن امام حكومه افسد من حكومه احمد نظيف، اكثر فسادا.
الحكومه الحاليه،
الحكومه الحاليه اصدرت بقى القانون رقم 4 لسنه 2012
اه ده قانون عظيم
مع المستثمرين
كم فندم؟
أربعة سنة 2012 في 3/1/2012 وده التاريخ غير حقيقي، تاريخ مزيف، هو تاريخ بعد انعقاد مجلس الشعب بحوالي يومين أو ثلاثة. صدر هذا القانون بيقول إيه؟ القانون ده يضيع على مصر 800 مليار جنيه سابقين
ولاحقين
وتريليونات الجنيهات لاحقة. إزاي؟
لا ده معلش، ده قانون أنا بسميه يا فندم، ده قانون المستضعفين في الأرض،
قانون العار،
مستضعفين في الأرض.
شاهدنا القانون
برضو. اسمه قانون العار مش قانون التصالح مع المستثمرين، وده هيطلع كل اللي في بورتو تورا الآن دون أن يدفعوا مليما تقريبا واحد أو حاجة بسيطة جدا، ويطلعهم لسانهم لمؤاخذة في الكلمة للشعب كله. إزاي؟ القانون ينص على بيقولك إيه، يجوز التصالح مع المستثمر إذا قام بسداد قيمة ما استولى عليه
وقت
بسعر وقت ارتكاب الجريمة.
بالظبط،
بسعر وقت ارتكاب الجريمة.
يعني لو من 20 سنة
من 15 سنة نشوف المتر كان بكام ونسدده. عندي حالة واحدة هكمل لك القانون بيقول ايه، ويتم اعفاء المستثمر من اي عقوبة جنائية. هذا يعني ان هو محل المحكمة اهو يطلع بره، ولا يستفيد من هذا الاعفاء الموظف الذي شاركه في هذا الفساد، ولا يستفيد منه ولا يعفى من العقوبة الموظف. نيجي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ايه، انما اهلك الذين من قبلكم انهم
اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق الضعيف واقاموا عليه الحد.
الشريف هنا المستثمر، الضعيف الموظف. هو مش بقول ما بيتحاسبش، ده موظف فاسد، ده موظف فاسد.